السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في درس الأمس ما ذكره الشيخ رحمه الله من نقل الخلاف وطريقة نقل الخلاف والشروط والقيود التي ذكرها رحمه الله حتى يكون نقل الخلاف نافعا. يعني ينبه على مسألة سيد التنبيه عليها، أنه إذا قيل هذه المسألة اختلف فيها العلماء فقد أجمع العلماء على أن المراد بذلك الخلاف في فهم من ينظر في المسألة. فإذا قيل مثلا هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها قولان، مثلا مسألة نقض الوضوء بلحم الإبل، ومسألة مثلا طهارة أبوال وأوراث مأكل اللحم من الطيور والصيود والبهيمة الأنعام ونحو ذلك، هل هو طاهر أو هل هو نجس، ومثل ما يأتي من الخلافات في خلاف مسائل كثيرة في أبواب العبادات والمعاملات وغيرها. فالمعنى أن المراد بالخلاف في هذه المسألة في نظر المستدل، نظر المستدل، وإلا في نفس الأمر فالحق واحد والصواب واحد، القول الصواب واحد في نفس الأمر، فيوفق له هذا وربما يجتهد هذا فلا يصيب يوافق الصواب ويكون مأجورا، وهو يلزم بما اعتقده، هو يلزم بما اعتقده بما ظهر له. الواجب عليه هو التحري والنظر. فإذا قيل في هذه المسألة خلاف فهذا الخلاف كما تقدم من جهة ما ظهر له من أدلة. أما أصل الشريعة فليس فيها خلاف، أصل الشريعة مبنية على أصول قواعد عامة متفقة لا خلافها، وإذا كانت مبنية على أصول وقواعد متفقا عليها فما تفرع منها كذلك. لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يقع الخلاف في المسائل، وأن يكون الصواب في هذه المسألة أحد القولين. وبعض العلم يقول إن كان المراد بأن كل مجتهد مصيب، يعني اختلف العلماء هل في قولهم هل كل مجتهد مصيب، فإذا قيل إن كل مجتهد مصيب يعني مصيب في نظره، مصيب في اجتهاده، مصيب في اعتقاد ما ظهر له، هذا صحيح كل مجتهد مصيب. وإن أريد أن كل مجتهد مصيب أن كل وأن الصواب يتعدد وأن الحق يتعدد وأن هذا القول صواب وهذا القول صواب، هذا قول باطل لا يصح. وإن نقل عن بعض المتقدم عن بعضهم أنه قال ذلك أنكر العلماء عليه هذا القول. فالمعنى أنه يجتهد وينظر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، ويجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله.
نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أيضا ينبه إلى ما سبق التنبيه عليه هو اختبار صول التفسير إن شاء الله في اليوم بعد الظهر والفقه غدا بإذن الله على ما ذكر الإخوان في إدارة عامة للتوجيه والإرشاد أنه الفقه غدا إن شاء الله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الدورات التأصيلية وهذه الدروس النافعة. نسأله سبحانه وتعالى أن يضاعف أجورهم وأن يبارك في جهودهم في هذه الدروس النافعة لنا جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيضا نبه على مسألة تقدمت أيضا في التفسير فيما أشار إليه الحافظ الشيخ الإسلام رحمه الله في تفسير السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي. والسدي هذا وقع خلاف السدي هذا وقع يعني في الكلام فيه خلاف وهو من جهة ثقته وعدالته وأيضا من جهة هل هو يعني له ميل إلى بعض المذاهب نحو ذلك. وهو رحمه الله مشهور في كتب التفسير كما تقدم وأسانيده سبق الإشارة إليها. وأن كثير من أهل العلم كابن جرير رحمه الله وكذلك وقع في كلام بعض الحفاظ تنبيه على أنه يجمع الأسانيد وأنه يبهم ولا يدرى عمن أخذ الحديث وربما جعل الثقة مع غير الثقة في رواية عن ابن مسعود وعن ابن عباس في روي عن أبي صالح باذان أو باذان مولى أم هانة وهذا جمهور العلماء على أنه ضعيف. ويروي عن أبي مالك غزوان الغفاري وربما أبهم الروايات هذه. وكذلك أيضا يروي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهناك طرق أخرى أيضا. فلهذا استنكر العلماء مثل هذا وكان ابن جرير رحمه الله ربما توقف أو أشار إلى شيء من هذا. لكن ومن حيث الجملة لا بأس به ومنهم من اتهمه بالغلو في التشيع وذكر الجوزجاني في كتاب أحوال الرجال قال حدث الجوزجاني عن بعض الرواة وساق بسنده إليه وقال إنه جاء إلى الكوفة أحد أهل العلم جاء إلى الكوفة يريد أن ليس له همة إلا أن يلقى السدي ثم جلس عنده وسمع منه وسأل عن مسائل ثم لم يقم حتى شتم أبا بكر وعمر ثم قام عنه. لكن هذه ولا تصح لأن قال الجزجاني حدثت. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في التهذيب إن الجزجاني وهو إبراهيم بن يعقوب السعدي هذا الجزجاني إبراهيم بن يعقوب السعدي حافظ رحمه الله توفي سنة 59 و200 لكنه فيه كما قالوا شدة على أهل الكوفة في حينما يرمي أحدهم لأنه كان فيه ميلا عنهم وقالوا إنه رمي بنوع من العداوة لأهل الكوفة حتى لمن كان فيه تشيع يسير. فلهذا ليتأنى في جرحه وفي كلامه رحمه الله وخاصة أنه لم يثبت السند قال حدث. وربما أنه لأنه فيه هذه الخصلة هذا الميل عنهم وربما تلقف أي شيء ينقل وإن لم يثبت. فلهذا هو يبعد أن يثبت عن مثل هذا رحمه الله لأن كثير من الموثقة الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن سعيد القطان وكثير من الأئمة أيضا بل إنه الشعبي لما تكلم في عامر بن شرحيل الشعبي لما قيل له إن السدي قد أوتي حظا من علم بالقرآن، قال قد أوتي حظا من جهل بالقرآن. فقال بعضهم إسماعيل بن أبي خالد وغيره قال إن السدي أعلم بالتفسير من عامر الشعبي، فهو عنده علم رحمه الله، وما ذكر من غلوه في هذا الباب فلا يثبت، إنما شيء من تشيع اليسير، وهذا لا يضره، هذا لا يضره، هذا وقع لكثير من السلف رحمة الله عليهم في هذا الباب، في هذا الباب، ورواياتهم مبسوطة وموجودة في كتب الحديث وموجودة في كثير من الرواة في الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب، من هذا النوع من ما وصموا به. المقصود أنه رحمه الله إمام في التفسير، إمام في التفسير، نعم. ولهذا لا يثبت عنه مثل هذا، لا يثبت عنه مثل هذا كما تقدم. يقول الشيخ رحمه الله يقول في فصل في تفسير، في تفسير أقوال بأقوال التابعين. تقدم أن التفسير بالقرآن، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن تفسير القرآن بأقوال التابعين، وأنه إذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجده عن الصحابة فقد رجع كثير من أئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كمجاهد بن جبر، ولا شك أن التابعين أخذوا العلم في التفسير وغيره عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كان أولى من يؤخذ عنه هذا العلم بعد الصحابة تلاميذهم، هذا هو المتبع حينما يكون إنسان من أهل العلم والفضل. فإن الناس ينظرون إلى طلابه ومن أخذ عنه العلم ومن تلقى عنه العلم، لأنه لما كان على هذا الوصف من الخصال العظيمة في باب العلم والحفظ والضبط فتلقى عنه طلابه ذلك، فإنه يأمن من يتلقى العلم عنهم. فإذا كان هذا في عموم أهل العلم فالأمر في الصحابة ليتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مشافهة، أن يكون التابعون كذلك رضي الله عنهم، ولما لهم من الفضل وقرب عصرهم، وهذا شرف كما نبه الشيخ عليه رحمه الله في أول هذه الرسالة، قرب عصرهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام إلا واسطة واحدة وهم الصحابة على اختلاف رتبهم كما تقدم في رتب الصحابة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن قال ولا سيما علماؤهم وهم أئمة أربعة الصحابة، أئمة أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك مسعود، كذلك كثير ممن عرف بالتفسير ابن عباس وأبي بن كعب، فيؤخذ عنهم، يؤخذ عنهم، فإذا أجمعوا على شيء فهذا يكون حجة، يكون حجة، وفي الغالب أنهم لا يجمعون على شيء إلا وقد نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، آية في مجاهد بن جبر رحمه الله لما أوتي من الحفظ والفهم والإمامة وما له من الخصوصية بعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس، تقدم ما جاء فضله رضي الله عنه. ثم ساق بسنده رواية قال محمد إسحاق كما قال محمد إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت القرآن، عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، فاتحة إلى خاتمة يوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. هذه الرواية الحديث رواه ابن جرير، ابن جرير من رواية ابن إسحاق عن أبان بالعنعنة. هذه الرواية موجودة عند الحاكم رواية عبد الرحمن بن محمد ابن زياد المحاربي، قال سمع محمد بن إسحاق أبان بن صالح سمع. وهذه الرواية ينبغي النظر فيها، لأن كونه يقول سمع سمع هذا صحيح سمع، لكن نريد في خصوص هذه الرواية سمع أو ما سمع، هذا قد يكون نوعا من التدليس حينما يقول عبد الرحمن محمد بن، أنت حينما تقول مثلا حدثني فلان سمع فلانا عن فلان، ما ندري هل سمع هذا الخبر أو لم يسمعه، فيكون قصد المتكلم سمع من حيث الجملة، سمع من حيث الجملة، هذا صحيح. هذا هو المدلس. المدلس ما هو الذي سمع من إنسان وحدث عنه ما لم يسمعه منه. لكن إن كانت هذه الرواية ينظر, إن كانت هذه الرواية جاءت بهذه يعني السياق ينظر فيها إن هل قال هذه الرواية أنه جاء حدثنا أبو صالح عن مجاهد, هذه صريحة حدثنا أبان أبو صالح عن مجاهد, عن مجاهد وسمعه. لكن أنا الذي رأيته في المستدرك أنه مراية المحارب, والمحارب مدلس, عبد الرحمن بن محمد مدلس أيضا, مدلس تدليسا شديدا. فإذا قال محمد إسحاق سمع أبان, طيب سمعه في هذا أو في غيره؟ واضح هذا؟ نعم واضح. فقد يكون هذا نوعا من التدليس, ولذا ربما يوهم حينما يقول له أصحابه, يقول أصحاب مثلا عبد الرحمن لا تسمع اليوم منه إلا ما صرح بالتحديث وعلم بهم وعلم بذلك. فإذا فرغ قال هل دلست عليكم اليوم شيئا؟ قالوا لا لم تدلس علينا شيئا. قال بلى قد دلست عليكم. قال ما؟ قلت سمع أبان, سمع أبان, ولم أقل إنه سمع هذا الأثر. هذا روي عن بعضهم أيضا يسمون التدليس العطف, يقول حدثني محمد وأحمد, حدثني محمد وأحمد. فإذا قال حدثني محمد وأحمد هو حينما يقول حدثني محمد فإنه ينوي القطع ويقول وأحمد يعني وعن أحمد, واضح هذا؟ وعن أحمد. فإذا سمعوه قالوا لم تدلس علينا اليوم شيئا, قال لا بل قد دلست, فسمعت أحمد ولم أسمع من محمد, ولم أسمع من محمد. والتدليس إذا كان من ثقة عند العلماء, التدليس إذا كان التدليس إذا كان من ثقة فإنه يقبل إذا صرح, أما إذا كان ضعيف فهو مردود, صرح ولم يصرح. لكن إذا دلس كان علة ثانية, كان علة أخرى. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم من تحريهم ودقتهم لا يقبلون من المدلس إلا ما صرح بالتحديث, إلا ما صرح بالتحديث. والتدليس يقع بين الناس كثيرا في كلامهم, يعني يقع كثير إنسان يقول عن فلان عن فلان وهو ما سمع عن فلان, يختصر يمكن يكون بينه وبين فلان واسطتان أو ثلاث وسائط, يجري في كلام الناس, يجري في كلام الناس كثيرا هذا. لا يصرح. فإذا سألت تقول سمعت فلان؟ يقول لا أنا ما سمعت فلان, خبرني عن فلان أنه قال. إذا حققت الأمر. ولذا كان بعض الأئمة رحمة الله عليهم إذا ولد في السند فاشدد يديك به, قالوا إنه لا يروي عن مشايخه الذين وصي متدس إلا ما سمع. تذكرون أحدا منهم؟ أحد من الحفاظ مشهور, مشهور نعم, شعبة, أحسنت, شعبة بن من؟ ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاه بسطام الواسطي رحمه الله في سنة 160 للهجرة رحمه الله, هذا إمام ميزان الإسناد هذا رحمه الله. وإذا وقع في إسناد فاشدد يديك به رحمه الله, خاصة فيما يتعلق بروي عبد اللسين. قال روى البيهقي عن في المعرفة ثبت عنه بإسناد صحيح قال كفيتكم تدليس ثلاثة, من هم؟ نعم الأعمش وأبو صالح, أبو صالح رجل صالح من التدليس سالم. ما من أبو صالح؟ من أبو صالح هذا؟ من أبو صالح؟ أبو صالح كثير. طيب الأعمش وقتادة, نعم أبو إسحاق, أبو إسحاق السبيعي, عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي, ثلاثة. يقول كفيتكم تدليس ثلاثة, من هم؟ الأعمش سليمان بن مهران بن محمد, نعم وإسحاق السبيعي عمرو عبد الله وقتادة بن دعامة والخطاب السدوسي البصري رحمه الله. هؤلاء يعني عرف عنهم التدليس. إذا روى شعبة رحمه الله يقول كنت أنظر إلى فيه, فإذا قال عن لم يروي عنه, إذا قال حدثني فإنه يروي عنه. يعني أنت لو نظرت إلى الأئمة رحمة الله عليهم في تحريهم وتتبعهم لوجدت العجب. هناك أئمة وسبق يحيى بن معين رحمه الله, يحيى بن معين رحمه الله أنه وقع له قصص في هذا. ومن باب يعني استطراد في هذا الباب باب الفائدة, وهي قصة معلومة أن يحيى بن معين رحمه الله والإمام أحمد ومعهم أحمد أظن ابن محمد الرمادي, الرمادي هو معهم الرمادي يعني من طلابهم ليس بذاك المتين الحافظ, كانوا جاءوا من عند عبد الرزاق. فقال يحيى بن معين رحمه الله كان يتبع الرجال ويتحرى ويدقق حتى يعلم هل هذا ضبط أو لم يضبط. مروا على الفضل بن دكين أبو نعيم وحافظ رحمه الله, فقال يحيى بن معين أريد أن أنظر في حديثه. قال إمام أحمد رحمه الله دعه فإنه حافظ. إمام أحمد رحمه الله قال والله لا أتركه. فأخذ يحيى بن معين 30 حديث من أحاديث الفضل بن دكين, 30 حديث, وجعلها 10 10 10, وجعل في كل واحد من 10 حديث ليس من حديث الفضل بن دكين, حديث يعني 3 حديث في 10 في 30, كل يذكر 10 ثم يذكر حديث ليس من حديثه. فكان الإمام أحمد رحمه الله عن يمين الفضل, وكان يحيى بن معين أيضا كذلك, لكن يحيى بن معين كان أمامه لأنه يقرأ عليه, وكان الرمادي أيضا معهم. فقال فجعل يقرأ يحيى بن معين بعض حديثه, فلما قرأ 11 قال اضرب علي هذا ليس من حديثي, انتبه اضرب علي ليس من حديثي. يحيى بن معين فرح بهذا, يعني لما كان حديثا واحدا لا يستغرب. فقرأ 10 ثم قرأ 11 قال اضرب عليه ليس من حديثي, ربما بدأ يسري الشك إلى الفضل لعله. لما قرأ 10 الثالثة وقرأ 11 قال يحيى قال الفضل رحمه أمسك بيد لأحمد قال أما هذا فأورع من أن يفعل هذا, وأما هذا فأقل من أن يفعل هذا, يقصد الرمادي يعني إذنك, لكن منك أنت يا فاعل. فرفع رجله فرفسه حتى سقط من الدكان, سقط من الدكان. قاموا قال الإمام أحمد رحمه الله ألم أقل لك إنه حافظ؟ قال والله لرفسته أحب إلي من رحلة, رفسته هذه أحب لي, دل على أنه ضابط. فكانوا رحمة الله عليهم يعني يعتنون ويتبعون ولا يبالون في حتى ما يحصل لهم من مثل هذا الشيء, لأنه تيقن ضبطه فيروي وهو مطمئن. وهذا وقع ليحيى بن معين مثل ما سبق مع عفان مسلم وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي رحمه الله. فكان له جهود جبارة رحمه الله رحمة الله عليه. نعم. فهذه الرواية رواية حدثنا بن ينظر فيها, لكن الإسناد من هذا الطريق من طريق أبان صالح مجاب أبان صالح ثقة أبان صالح بن عمير وثقه الأئمة, ووهم فيه إمامان ابن عبد البر وابن حزم, وقد رد الحافظ بن حجر عليهما وأنهما وهما, أحدهما جاهل حاله والآخر تكلم فيه. قال عرضت مصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته, أوقف عند كل آية وأسأله عنها. هذه الحديث هذه الرواية تقدمت أيضا سبق الكلام عليها, وقلت فيه رواية أخرى رواها ابن أبي شيبة قال حدثنا الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين صاحبنا رحمه الله عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته, وكنت قلت هذه الرواية أصح, وقد يعني أحد إخواننا بحثها أيضا وأحضر لي رواية بنفس هذا المتن, لكن راجعت من أبي شيبة أنا راجعت من أبي شيبة الأصل راجعت من أبي شيبة فوجدت رواية ابن أبي شيبة هذه في الحقيقة فيها هذا التمام، أوقفه عند كل آية. فعلى هذا هذه الرواية لا يكون فيها زيادة، يعني لا تزيل إشكال، لا تبل، ربما لأنها أصح، لأن رواية ابن أبي نجيح وله خصوص بمجاهد رحمه الله، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، وفيها عند ابن مالك عند ابن أبي شيبة كما تقدم زيادة، لأن الإشكال في كلمة أوقفه عند كل آية كما سبق. وأنه المجاهد يعني يسأل عن كل آية، فهذه الرواية جاءت بهذا التمام، جاءت بهذا التمام. وبالجملة المقصود منها كما ذكر الشيخ رحمه الله أن مجاهد له عناية في باب تتبع التفسير وأخذه عن أهله عن ابن عباس وعن غيره، ولهذا نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر قال وبه عند هذه كلمة وبه، هذا الضمير يرجع إلى شيء، وكأن هناك إسناد سقط ما ذكر، ساقه الشيخ رحمه الله إسناده إلى الترمذي، ظاهر من هذا أن الشيخ رحمه الله ساق إسناده إلى الترمذي، يبعد مثلا يقول وبه إلى سند لم يذكره، سند لم يذكره، لأن لم يسبق يعني أن لحاله على شيء. فقول وبه إسناده شيخ الإسلام رحمه الله، لأن له رواية رحمه الله، وله أربعون، له الأربعون، له في الفتاوى المطبوعة 40 حديثا بإسناده رحمه الله يرويها، يعني حديث منتشر في الصحيحين وغير الصحيحين. فهذا بإسناد إلى الترمذي، قال حدثنا حسين المهدي، هذا هو الأبولي صدوق رحمه الله، روى الترمذي بن ماجه، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعمر هو بن راشد البصري رحمه الله، وسنة 52 و100 رحمه الله، عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة أبو الخطان البصري، ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. معمر عن قتادة، معمر عن قتادة تكلم بعض الحفاظ في رواية معمر عن البصريين، منهم من ضعفهم ومنهم من فرق بين الراوي عنه، إذا كان الراوي عنه من أهل اليمن فروايته قوية ولو كان يروي عن البصرة، وإن كان الراوي عنه بصري وهو روى عن بصري فإسناده ضعيف، مع أن معمر عن قتادة أخرجها مسلم رحمه الله، مسلم يخرج لمعمر عن قتادة. ولهذا الأقرب والله أعلم أن يقال كما تقدم أن طريقة الحفاظ رحمة الله عليهم أنهم ينتقون، إذ لا يمكن أن يقال جميع ما رواه معمر في البصرة أنه ضعيف، هذا يبعد أن يقال ذلك. نصوا على قتادة وعلى الأعمش وعلى بعض الرواة حتى من غير أهل البصرة، نصوا عليهم. ولذا الطريقة في هذا أنه ينظر في رواية الراوي، فإذا علم أنه وهم باعتباره برواية أخرى فإنه يرد، وإلا في الأصل السلامة. وهذا بحث استطرد فيها العلم وبين أمثلة كثيرة في هذا الباب، والبخاري له عناية رحمة الله عليه في انتقاء في أو في الإعراض عن الروايات التي يهم فيها الثقة، وفي انتقاء روايات من تكلم فيه وهو إلى الضعف أقرب، فإنه ينتقي من روايته ما صح، كما نجتنب من رواية الثقة ما وهم فيه، وخاصة أن هذا عن قتادة ليس شيئا مرفوعا بل هو مقطوع على الاصطلاح المشهور أنه مقطوع إذا كان من قول التابعي. وهذا القول من قتادة رحمه الله دليل لما تقدم، وأن التابعين اعتنوا بالتفسير، وأنه لا يكتفون بمجرد ما يظهر لهم، لا، قد سمعت فيها شيئا، يعني يعتمدون على النقل، مع أنهم أهل الفهم والنظر وأهل اللغة، لأن وقتهم وقت الاحتجاج باللغة هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، ومع ذلك لا يكتفي بمجرد ما يعرفه إلا وقد سمعت فيها شيئا، كما قال مجاهد رحمه الله. وهذا يبين أن الأصل هو أن يفسر القرآن بالنقل، بما ينقل عن الصحابة، ما يجد في الكتاب والسنة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسول عليه الصلاة والسلام أو في كلام الصحابة أن هذا هو المشروع، أن هذا هو السنة كما تقدم في ترتيب الرواية. ولهذا قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وأن العبرة والمعول على النقل في هذا. ثم قال وبه إليه، يعني به إلى الترمذي رحمه الله حدثنا، وهذا الإسناد لسند الترمذي هذا إسناد جيد، إسناد جيد لحسين المهدي هذا صدوق رحمه الله، فالإسناد إلى قتادة إسناد جيد. كذلك قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هذا من شيوخ مسلم وروى عنه مسلم كثيرا. ما هم من هو ابن أبي عمر هذا؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، له مسند رحمه الله، له سنة 30 و200 أو بعدها ينظر وفاته. حدثنا سفيان بن عيينة، وهو يروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله كثيرا عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت عنه. لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ابن نعم مسعود، وهذا يفيد فيما تقدم في مسألة تفسير القرآن بالقرآن، وأن من طرق تفسير القرآن بالقرآن تفسير القراءة بالقراءة، تفسير القراءة بالقراءة، فتبينوا فتثبتوا. والمعيان واضحان، لكن في بيان التبين ما هو التبين؟ وهو التثبت، والتثبت في الرواية، تثبت في الرواية مثلا. فالمقصود أن القراءة قد تفسر القراءة. ولهذا قال مجاهد لو قرأ قراءة مسعود لم يحتج أن يسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت يعني ما سأله عنه. وهذا في الحقيقة الشاهد للأثر المتقدم عن مجاهد أن عرضت القرآن، لكن هنا ليس فيه أنه عرض، أنه سأل عن القرآن، سأله عن القرآن مما سألت عنه. وفي دلالة فيما يظهر والله أعلم، قد يقال إن هذا الأثر يفسر قوله أقف عند كل آية، وليس المقصود أنه يقف عند كل آية آية، إنما مما خفي عليه، لأنه قال هنا لما احتج نسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت عنه، دل على أنه لا يسأل إلا عن الشيء الذي يشكل، الذي لا يسأل. فإذا كان الشيء الذي يشكل يستغني بقراءة مسعود عنه، ولا يسأل ابن مسعود عن هذا ولا يسأل ابن عباس، فالآية الواضحة عنده من باب أولى أنه لا يسأل عنها. فيمكن أن يجعل هذا الأثر مفسر لقوله أقفه عند كل آية وأسأله، لأن الإنسان ما يسأل إلا عن الشيء الذي يشكل. وإلا سيأتينا في الأثر عن ابن عباس أن التفسير عن أربعة أوجه، تفسير يعلمه كل أحد، يعلمه كل أحد يعني بمجرد سماعه، بمجرد فإذا كان يعلمه بمجرد سماعه كل أحد من الناس، فأهل العلم وأهل الإمامة والفهم كهؤلاء كمجاهد وقتادة من باب أولى. ومجاهد كذلك، أنه إذا كان هذا يعلم لعموم عامة الناس فإنه لا يسأل عن هذا الشيء. مثلا كما سيأتي إن شاء الله في أبواب التوحيد والعقيدة من الأمور التي هي معلومة كل يعلمها، فهذا لعله يفسر ما تقدم من كلام مجاهد رحمه الله. ثم ساق بسنده نعم، والأعمش روايته عن مجاهد من روايته في الصحيحين، وعلى هذا يكون الإسناد على شرط مسلم، هذا الإسناد حديث ابن أبي عمر على شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لابن أبي عمر، إنما أخرج مسلم لابن أبي عمر عن سفيان. والأعمش عن مجاهد هذا في الصحيحين. هل نقول على شرط البخاري ومسلم، أو نقول أول على شرط مسلم أو نقول وآخر شرط شرطهما، أو نقول على شرط مسلم؟ نعم نقول على شرط مسلم. يقول قال طيب آخره على شرطهما، نقول على شرطهما. نعم كيف يعني يكون جميع السند؟ أحسنت نعم صحيح. وهذه قاعدة، أنت إذا كان عندك إسناد إذا كان عندك إسناد فتحكم على الإسناد بأدنى طبقة أو بأدنى وصف. لو كان الإسناد مثلا فيه خمسة رجال كلهم أئمة حفاظ وفيهم واحد ضعيف تقول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لو كان مثلا عندك إسناد متواتر في أوله متواتر في آخره وفي وسطه ما رواه إلا واحد، شنقول أحد أو متواتر؟ مع أنه متواتر في أول متواتر في آخره، نقول أحد، نصفه بأدنى رتبة فيه، نصفه بأدنى رتبة فيه. مثل حديث النمال بالنيات متواتر في آخره غريب في أوله، لهذا قيله من الحديث الأحاد، مع أنه رواه عن يحيى بن سعيد مئات، قيل مئات وقيل أقل، المقصود أنه تواتر عنه رحمه الله. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن علاء بن كريب الهمداني رحمه الله، هذا من رجال الشيخين إمام حافظ رحمه الله. قال حدثنا طلق بن غنام وهو بن معاوية النخعي، وهذا روى له البخاري وأهل السنن، عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة. عثمان المكي هذا أنا راجعته لكن لم أعثر له على شيء بين، وقد وجدت في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال، أن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة ما اسمه؟ ابن أبي مليكة، تأكد، أو عبد الله بن عبيد الله، نعم اثنان عندنا، عندنا عبيد الله بن عبد الله، هذا من هو؟ ابن عتم مسعود، وعبد الله معكوس بن عبيد الله، هذا ابن أبي مليكة. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود هذا هو كما قيل أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء رحمه الله، وهو من الفقهاء السبعة. وأما عبد الله مكبر وأبوه مصغر، عبيد الله، وعبيد الله بن عبد الله هذا أبوه هو مصغر وأبوه مكبر، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، بن عتبة بن مسعود هذا ابن أمليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أمليكة التيمي رحمه الله. وجدت في تهذيب الكمال أنه روى عنه عثمان بن أبي سليمان المكي النوفلي وثقة، فإن كان وهذا مكي، فإن كان هذا الرجل هو عثمان بن أبي سليمان فالإسناد صحيح، فالإسناد صحيح، وإن لم يكن هو فينظر، فإن لم يعرف يحتمل أنه مجهول، لكن ينبغي يتأكد في الراوي عنه طلق بن غنام. ولا تقتصر على تهذيب الكمال، تهذيب الكمال ما يستوفي التلاميذ والشيوخ، تحتاج أن ترجع إلى الكتب الأخرى، فيوجد مثلا في كتب التراجم الأخرى أنه روى عن عثمان هذا بن أبي سليمان روى عنه طلق بن غنام، فإنك تكاد يعني تجزم بأنه هو عثمان بن أبي سليمان كما تقدم، بن سليمان المكي وهو بن جبير المطعم جده. قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا أيضا ليس فيه سأل عن التفسير كله، وهذه رواية توضح ما تقدم، والإسناد صحيح كما تقدم إن كان عثمان المكي هو ابن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم النوفلي المكي. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ساق هذا وكرر الآثار ونوع في مجاهد لما علم من إمامته رحمه، لكن مع ذلك وغير معصوم كغيره من العلم قد يقع في شيء من الخطأ، وسبق إشارة إلى بعض اختياراته التي خالفه فيها جمهور العلماء وبعضها وفي بعضها ربما إجماع، لكنه اجتهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ بحسب يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. وهذا تقدم هذا الأثر في أوائل هذه الرسالة، وأن ابن جرير رواه، وأن إسناده حسن، أن إسناده حسن عن سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، هذا الإمام يقول عن مجاهد مثل هذا، لا شك أن كلمة عظيمة لما علم من تثبت هذا الإمام وخبرته ومعرفته بالرجال. وأجمع أهل الحديث على أنه إذا خالف شعبة فالقول قول سفيان، مع ما علم من إمامة شعبة وحفظه رحمه الله، فلا شك أن شهادة عظيمة لمجاهد ولما تميز به رحمه الله من الخصال العظيمة. ثم ذكر أئمة آخرين، وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، وهما يرويان عن ابن عباس، وهما كفر سيريهان، اختلف العلماء في ترجيح أيهما على الآخر. رجح أبو حاتم عكرمة في ابن عباس على سعيد، ورجح علي المديني سعيد بن جبير على عكرمة، وكلاهما إمام، وكلاهما إمام، يدل على إمامتهما في التفسير. وكان عكرمة يقول: كان ابن عباس، كان عبد الله يضع في رجل الكبل يقيده حتى يطلب العلم رحمه الله. وعطاء بن أبي رباح، هذا الإمام، هذا إمام في التفسير، إمام في العلم، وله قصص مشهورة رحمه الله، عطاء بن أبي رباح. وكان في المناسك قد يصاح إذا حضر، لا يفتي في المناسك إلا عطاء، وله اجتهادات تدل على فقه عظيم، وخاصة في أبواب المناسك، له اختيارات في أبواب المناسك وفي غيره، لكن أبواب المناسك له اختيارات مهمة تدل على فقه عظيم لأمر المناسك وللشريعة عموما. والحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن وأبوه يسار البصري رحمه الله. وعكرمة سنة 107، وسعيد الجبير أيضا قتله ظلما الحجاج سنة 95، لكن لم يهنأ بعد ذلك بالحياة كما ذكر في ترجمة الحجاج، ولم يعش بعده إلا أياما يسيرة، وكان فيما قيل يقوم يصرخ في الليل ويرى سعيد بن جبير، ويعني أصابه بسبب ظلمه ما أصابه، ولا شك أنه وقع عليه ظلم من هذا الجائر، لكن لا شك أن هذا خيرا له رحمه الله، وكان إماما وما عاش ولم يتجاوز 50 سنة رحمه الله. والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد مسيب بن أبي حزن المخزومي رحمه الله، وأبي العالي رفيع بن مهران الرياحي، والربيع بن أنس البكري، وقتادة تقدم، والضحاك بن مزاحم الهلالي، وهو رحمه الله من طبق خامس كثير الإرسال رحمه الله. وهو يعني لم يروي عن ابن عباس مباشرة، إنما كان يروي عن سعيد بن جبير، لم يروي التفسير عن ابن عباس، إنما الواسطة بينه وبين عباس إمام، وهو سعيد بن جبير. وقتادة رحمه الله تابعي صغير سمع من أنس، هذا محل اتفاق، واختلف هل سمع من غيره، قيل سمع عبد الله بن سرجس ومن أبي الطفيل، وهذا أثبته بعض الحفاظ، لكن الذي يقطع به أنه سمع من أنس، وروايته عنه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: فتذكر أقوال في الآية فيقع في عبارات تباين في الألفاظ. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا أيضا يفيد في ما تقدم في ذكر الخلاف، يقول: إن العلماء والأئمة في التفسير يذكرون أقوال التابعين كما يذكرون أقوال الصحابة، لكن كلام التابعين، فيظن بعض من يطلع على الخلاف ولم يفهم كلماتهم يظن أنه اختلاف في المعنى، وليس كذلك، إنما اختلاف في اللفظ، وكل فسر اللفظ فسر الآية على ما ظهر له، وكل باب التقريب كما تقدم من باب التقريب، حينما تنظر وتتأمل في أقوالهم فتكون مجتمعة، ولذا يكون تفسير الآية بمجموع أقوالهم كما تقدم في تفسير التنوع، فبعضهم يحكيها أقوالا والمعنى أنه يتكثر كما سبق كلام الشيخ، يقول فيها 10 أقوال وهي قول واحد في الحقيقة، فيتكثر ويشتت المسألة، لكن يعني بعض العلماء يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، لا أنها أقوال، ولذا بعد ذلك يقول والصواب من القول كذا وكذا، فيذكر القول المختار من مجموع أقوالهم، يذكر القول المختار من مجموع أقوالهم كما يقع لابن جرير رحمه الله، وليس فيحكي أقوال، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعبر يعني لأنه قد يعبر عن الشيء بلازمه، واللازم يدل على الملزوم، ولعل منه ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إيش قال مجاهد؟ ها؟ يعملون يعملون ها؟ وينظر هل أنا ما أدري الحقيقة هل قال يعلمون أو يعملون، لكن اللي وقفت عليه يعملون يعملون، فإن كان كذلك أنها العمل، فالمعنى أن من لازم التفكر ماذا؟ العمل. وكذلك أيضا قد يقال إذا كانت يعلمون، وينظر يتحقق من كلام مجاهد رحمه الله، يعلمون أن من لازم التفكر العلم، حصول العلم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود، غفور الودود، قيل الودود أي يوده أولياؤه، يحبه أولياؤه، مع أن الودود في الأصل هو الذي يود أولياءه ويحبهم، لكن يلزم من مودته لهم ووده لهم أنهم يودونه ويحبونه، مثل قوله سبحانه وتعالى أيضا نعم فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون، تفكه هو الحديث الذي يتفكه به ويتعجب به، ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، فالمعنى أنهم ينظرون متعجبين يتحدثون على جهة التعجب، هذا الأصل في معناها، يتعجبون مما حصل. بعض مفسرات تفكهون تندمون، والندم لازم من التفكه، يعني لأنهم حينما ذهب هذا المال وصار حطاما فلازمه أنهم يندمون على هذا الشيء، وكان هو بسبب أعمالهم وما وقعوا فيه من المنكرات، لكن هم حينما يتفكهون يعني يتحدثون متعجبين مما وقع، ومن لازمه أن يصيبهم الندم لما أصابهم من هذه المصيبة التي هي بسبب ذنوبهم أو نظيره، أو نظيره مثل ما تقدم في كلام الشيخ في تفسير الشيء يعني بالمثال بمثاله، مثل ما ذكر حينما يسأل إنسان عن الخبز فيريه مثلا رغيفا، وكذلك أيضا ربما يدخل فيه الوصف العام الذي يدخل تحته أنواع وجنس، يدخل تحته أنواع فيذكر النظير، هذا يذكر الصلاة، هذا يذكر الزكاة، هذا يذكر الصيام ونحو ذلك، وهذه كلها ترجع إلى منه. فالشيخ رحمه الله يعيد ويذكر ما سبق الكلام عليه، وهو تفسير التنوع، أن التنوع هو الغالب في التفسير وهو الأكثر، واختلاف التضاد قليل، إنما الغالب هو تفسير التنوع أو اختلاف التنوع، فيظنه من يظنه أنه اختلافا وليس اختلافا على الحقيقة. منهم من ينص على الشيء بعينه، على ما يفسره بعينه وأن معناه كذا، وأن معناه كذا مثلا، يعني مثل مثلا ذلك الكتاب، يعني هو القرآن، هو القرآن ينص عليه بعينه، لكن قد يذكر في بعض الآيات وهو النظير أمثلة وهي كثيرة وهي يناظر بعضها بعضا مع اختلافها. يعني الفرق بين النظير والشيء بعينه أن المثال تختلف في المعنى، الصلاة تخالف الصيام، الصيام يخالف الزكاة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد الآية، فهذه أنواع مختلفة. لكن الكتاب والقرآن وإن اختلف الاسم فهو يرجع إلى شيء واحد ومعنى واحد، معنى واحد لا يختلف. وكأنه إشارة وجمع لما تقدم في باب تفسير التنوع بعبارة أخرى منه رحمه الله، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. وهذا قاله رحمه الله أن الأغلب في التفسير هو اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فيتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي، والعبد يسأل ربه الهداية، وأعظم الهداية الهداية للعلم النافع. فطن اللبيب، هذه يعني هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، لأنه حينما ينظر في كلام لا يقرأه قراءة مثل ما يقرأ كلام، لا يتأمل وينظر فيه. وهذا في الحقيقة من أسباب جمع العلم ومن أسباب اتساع المعنى، تجمع هذه الألفاظ ثم تؤلف بينها وتعود إلى معنى واحد، ثم يعطيك دربة في أبواب العلم ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم. نقل أحد الإخوان جزاه الله خير يقول: ذكر ابن جرير رحمه الله على قول مجاهد ولعلهم يتفكرون قال يطيعون، وهذه صريحة، يطيعون ماذا؟ العمل، يطيعون. جزاك الله خير. إذن هذا مثل ما تقدم، وهذا يرجح أن قوله أنه يتفكرون على النقل الأول أنه يعملون، يعملون، فلعله نقل عنه تفسيران والمعنى قال يتفكرون يطيعون. ولا شك أن هذا من لازم التفكر، المقصود من التفكر هو أن يعمل، وهذا مقصود العلم أصلا، مقصود العلم هو العمل. يقول الشيخ رحمه الله: قال شعبة بن الحجاج، هذا هو الإمام اللي تقدم رحمه الله ذكره، هو غير أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، وهذا فيه الإنصاف أنه لا يقلد رحمه الله، أنهم يتبعون الدليل. فكيف تكون حجة في التفسير؟ وهذا من الشيخ رحمه الله بيّن، قال يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهذا صحيح، هذا نقل حتى عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول كافة العلم. يقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، رجال وهم رجال. والمراد عن الصحابة المراد حينما يكون هذا قولا لهم أو قول انتشر على الخلاف في قول الصحابي، لكن حينما يختلف الصحابة في هذه الحالة ينظر طالب العلم في الخلاف وأقرب ذلك إلى الدليل. ومن باب أولى كذلك التابعون إذا وقع بينهم في هذه المسألة، لكن حينما يجمع التابعون ذلك فإنهم في الغالب لا يجمعون إلا على شيء قد علم من الصحابة رضي الله عنهم، أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمع على شيء فلا يرتاب في كونه حجة. وهذه مسألة، هل يمكن أن يقع الإجماع بعد الصحابة؟ الجمهور من المتأخرين نعم، وذهب بعض العلم وقول ابن حزم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وظاهر اختيار تقييد أنه لا إجماع بعد الصحابة، أن الإجماع إجماع الصحابة، إجماع إجماع الصحابة، وما بعدهم غاية أمره يكون إجماع استقرائي. أما الإحاطة، الإجماع الإحاطي، الإجماع المقطوع به، هذا لا يكاد يقع، لا يكاد يقع، إنما استقراء للمسائل، وذلك أن المسائل التي يجمع عليها فلا تكون من المسألة المقطوع بها وهي معروفة وثابتة، وما سوى ذلك يبنى على الدليل في هذا، بعضه يقطع به وبعضه يكون محل تأمل ونظر. قال رحمه الله: أما إذا أجمع على شيء فلا ارتاب في كونه حجة. وهذا لعله أيضا في باب التفسير، في باب التفسير حينما يجمعون عليها، لكن يظهر والله أعلم منهم لا يجمعون على شيء إلا ويكون الصحابة في ذلك قول. ويدخل في عموم كلامه فيما يظهر والله أعلم أنه لو اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع على أحدهما في باب التفسير فهو حجة، وهذه مسألة خلافية الأصول. لكن هذا من باب التنظير، هل هو واقع، هل هو واقع اختلاف حقيقي، اختلاف تضاد في مسائل أجمع عليها الصحابة، هذا كتنظير صحيح، لكن هل هو واقع يحتاج إلى بحث وتتبع. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم على حجة على بعض ولا على من بعدهم، لا شك، لأن حينما يختلفون فهم مجتهدون وأئمة ينظر في هذه الأقوال فيرجح ما ترجح، فمن بعدهم يختار من هذه الأقوال وينتى ما وافق القول الصحيح في نظره. ويرجع في ذلك إلى اللغة، لغة القرآن أو السنة أو عموم لغات العرب، يعني حينما يقع الخلاف بينهم فيكون النظر في هذا الباب يوضع الدليل كما سبق، القرآن والسنة أو عموم لغات العرب، ربما يكون عموم لغات العرب يشمل هذا القول أو أحد الأقوال التي قالها بعض التابعين ولا يدخل فيه القول الثاني فيكون أرجح، أو أقوال الصحابة في ذلك رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بالرأي. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال: حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا
حبان بن موسى وحبان بن هلال وحبان بن واسع بالفتح اثنان وحبان بن موسى نعم وهذا بالكسر، أما حبان بن هلال وحبان بن واسع هذا بالفتح. نعم. في بعض النسخ حسان لكن الصواب حبان بن هلال، وثقة ثبت من رجال الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطع
أخو من؟
حزام.
نعم. حزم ايش عندك، حزم ولا حزام؟
حزام.
لا حزم بن أبي حزم القطعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم.
نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لا يجوز، لأنه قول على الله بغير علم، لا تقف ما ليس لك به علم. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض العلم يقول كابن القيم على يقول إن الله رتبها وجعل القول على الله والعلم أشد هذه الأشياء، وبالجملة في الآية الصريحة في هذا والأدلة الصريحة في أنه يجوز. ثم ذكر الشيخ: حدثنا مؤمل، هذا أيضا يظهر في السقط، يظهر أن فيه سقطا، لأن يعني قال حدثنا مؤمل، الشيخ ما يقول حدثنا مؤمل، هذا إنما سقط قال الإمام أحمد أو نحوه، هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله، ويحتاج إلى تحرير يعني هذه النفس خاصة في آخر الرسالة، خاصة في آخر الرسالة، هذان الموضعان، الموضع الذي تقدم وبه وهذا، وكذلك الذي بعده، لأن حدثنا يرجع كله فيه شيء يبين من هو الذي قال. هذا في مسند أحمد حدثنا مؤمل، هذا معمل هو ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ. حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد جبير عن ابن عباس عن سعيد جبير عن ابن عباس. نعم. وهذا الإسناد كما تقدم فيه علتان: مؤمل بن إسماعيل وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي أيضا فيه ضعف، لكن قد توبع مؤمل في الإسناد الثاني. قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان، هذا يبين أن سفيان الأول هو سفيان من؟ من سفيان في الإسناد؟ إيش دليله؟ لكن في الأول قال حدثنا سفيان هو الثوري وهو عن عبد الأعلى، فسفيان في الإسنادين هو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. نعم. وكيع يروي عن الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، فانحصرت العلة في عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا صريح، والإسناد أيضا والأول أيضا عند الترمذي عند الترمذي. وينظر هل الترمذي روى عن مؤمل؟ إن كان قال إن كان لا غالبا أحمد رحمه الله، غالبا أحمد ليس الترمذي، يعني قال حدثنا وكيع هنا، والترمذي لا يروي عن وكيع لا يروي عن وكيع، فالظاهر أنه ناقلون عن كتاب واحد عن مصنف واحد، لكن لو صرح بالقاء بمن روى فهذا محتمل، لكن المقصود لما قال حدثنا وكيع دل على أن الراوي واحد وها الإمام أحمد رحمه الله، لأن كما تقدم الترمذي ما أدرك وكيعا رحمه الله. وحديث رواه الترمذي وقال عن الإسناد الأول حسن صحيح وعن الإسناد الثاني حديث حسن، ولو عكس لكان أولى رحمه الله، لأن الأول فيه علتان والثاني ليس فيه إلا علة واحدة، الثاني ليس فيه إلا علة واحدة. يراجع كلام الترمذي رحمه الله. وبالجملة الحديث من طريق عبد الأعلى، عبد الأعلى متكلم فيه، وما فيه من هذا التحذير والتشديد هذا متفق عليه عند أهل العلم للأدلة في هذا الباب، وأنه لا يجوز القول بغير علم. فإذا كان لا يجوز القول بغير علم في المسائل التي هي اجتهادية وكذلك في السنة، فكذلك في القرآن، القرآن أعظم وأولى في هذا الباب. ولذا ساق الشيخ رحمه الله الأخبار في هذا، وسيأتي أيضا آثار في هذا الباب. لكن المراد بالرأي الذي لا يستند إلى شيء، وقد تكلم الصحابة والتابعون واجتهدوا في القرآن وقالوا برأيهم واجتهادهم، إنما المستند إلى النظر وإلى العلم، إنما الرأي المجرد الذي لا يستند إلى شيء هذا الذي لا يجوز. تخرص وتخبط في تفسير كتاب الله هذا لا يجوز. ولو أن إنسان أراد أن يفسر كتابا من كتب أهل العلم بغير علم هل يجوز هذا؟ لو جاء إنسان قال أنا سوف أشرح هذا الكتاب، أخذ متن من متون الفقه أو غيره ولا يعرف بالعلم وجاء عليه يشرح، هل يجوز هذا؟ نعم يحرم عليه، لا يجوز، مع أنه من كلام الناس متن ليس فيه لا آية ولا حديث، وإن كان يلزم عليه أنه سوف يتعرض لأدلة، لكن إذا كان هذا في كلام الناس حين يقول أراد كذا لا يجوز، فكلام الله عز وجل سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه السلام أعظم في هذا الباب، وأنه لا يجوز. وكلام الله أعظم من جهة أخرى، لأنه كلام معجز تحته أسرار وحكم عظيمة، فهو أعلى وأرفع بخلاف كلام رسول الله عليه السلام ليس فيه الإعجاز الموجود في كلام الله عز وجل، وكلامه عليه السلام فيه من الحكم والكلام الجامع وجوامع الكلم الشيء الكثير، إنما لكتاب الله عز وجل من هذا ما فيه الإعجاز والأسرار التي تؤخذ في التأمل والنظر في تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. ثم ساق وبه إلى الترمذي، وهذا يبين أيضا أن الذي قبله هو الإمام أحمد، لأنه قال وبه إلى الترمذي، قال حدثنا عبد بن حميد، هذا هو بن نصر الكشي حدثنا حسان حبان بن هلال حدثنا هو ثقة من رجال الجماعة ثقة ثابت بصري. حدثنا سهيل أخو حزم وابن أبي حزم القطعي وهو ضعيف رواه أهل السنة. قال حدثنا أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ثقة من رجال الشيخين أو نعم عن جندب هو ابن عبد الله البجلي العلقي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا إسناد ضعيف رواية حزم بن أبي سهيل بن أبي حزم سهيل بن أبي حزم وأخوه حزم بن أبي حزم صدوق أرفع من رتبة رواه البخاري رحمه الله في مواضع يسيرة أو شيء يسير. وهذا الحديث أيضا في معنى ما تقدم من قال برأيه فأصاب فقد أخطأ. لو تكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى برأيه فأصاب لكنه رمية من غير رامية قضى بجهل تكلم بجهل ولو أصاب مثل ما سبق أنه تخرص وقول رمي رجما بالغيب كما في قوله سبحانه وتعالى يقول سبعة لما قال ثلاثة رمي كلهم خمسة سادس كلهم رجما بالغيب رجم كالذي يرجم شيء لا يراه قد يصيبه لكن لم يصيبه قصدا إنما اتفاقا. ومثل هذا لا يجوز ولو أصاب. قال الترمذي رحمه الله أنه ذكرنا بعضهم تكلم في سهيل بن أبي حزم وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي أيضا في الكبرى من هذا الطريق. وذكر الشيخ قال وهكذا روي يعني قال الترمذي رحمه الله روي عن بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا أن يفسر القرآن بغير علم وهذا كالإجماع منهم لكن شددوا في هذا الباب وأنه لا يجوز تفسيره بغير علم ولذا ذكروا طرق التفسير وذكروا شروط المفسر وما يجب عليه أن يفسر به كلام الله عز وجل مما يحتاج له وإلا هنالك شيء من كلام الله عز وجل واضح بين كما سيأتي في الأثر عن ابن عباس أن منه ما يعلمه الناس يعني يعلمه عامة الناس من سائر أوامر الحلال والحرام البين الحلال بين والحرام بين فهذه أمور معلومة إنما ما يكون يدخله النظر والبحث فيحتاج إلى ما الطرق الأخرى في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى في طريق القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة وأقوال التابعين رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم.
نعم هذا الشيخ رحمه الله يقول أنه أخف فسر وبين. يقول الشيخ رحمه الله بل هذا من تمام نعم وأما الذي وهذا من تمام كلام الترمذي رحمه الله من تمام كلام الترمذي والترمذي رحمه الله تمام كلامه يظهر أنه عندكم إشارة تمام كلامه بغير علم الظاهر من قبل أنفسهم بغير علم لأن قال وهكذا روي عن بعض أهل العلم هذا من كلام الترمذي وكلامه يظهر أنه قرأت لكن نسيت الآن لا فيه تعليق عليه إشارة إلى كلام الترمذي عندكم في النسخة. نعم ولهذا نعم إلى وين إلى بغير علم عندك موجود بغير علم ينظر يراجع. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم نفسر القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم لأن هذا ثبت عن الصحابة عن التابعين رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثر هذا في كلام التابعين. ويقول الترمذي رحمه الله ليس ظن أنه فقالوا في القرآن فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. ولهذا جاء عنه أنه قال بعضهم ليس في القرآن شيء إلا وقد سمعت فيه عن طريق النقل، لكن قد يجتهدون بناء على ما عندهم من الأصول والمعاني. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، هذا يعني هذا الشيء الذي استنبطه الترمذي رحمه الله وقال علم هو جاء منصوصا عنهم. نعم، هذا أحد إخواني يقول إذا استند صاحب الرأي إلى أن في القرآن من يفهم كل الناس كما لم يسأل مجاهد بن عباس عن كل آية تفسيرا، ده هذا مثل ما سبق، لكن هذا لا يكون باب الرأي، لأنها أمر ظاهر واضح، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه أمور يعني نفس الفحشاء والمنكر، وإن كان لا يعرف يعني مثلا تفاصيل هذا الشيء الفحشاء والمنكر، لكن يعرف أن هذه أمور منكرة وأنها محرمة، كما يعرف من حيث الجملة وجوب إقامة الصلاة، لكن تفاصيل هذا الشيء هذا يرجع إلى أهل العلم وما أشبه ذلك، وما هذه أمور تعلم ولا يحتاج إلى يعني إلى شيء من النظر لعلم العلم بها وظهورها، وهذا كثير في القرآن. قال رحمه الله فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم به. ثم بين رحمه الله أنه وين أصاب فقد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، والجواب أن يؤتى الشيء من بابه، الشيء من بابه، فيجتهد مثلا يجتهد في النظر والبحث حتى يتكلم عن علم، لكن حينما لا يجد شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى يبين، ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في قول الصحابة، وكذلك موجه يبين في أقوال التابعين، وهو من أهل العلم والنظر، لا بأس أن يجتهد، ولا يقول إني أخاف كما يقول ابن مسعود، لا يقول، لا يتردد إذا ما دام أن عنده شيء سنة، لكن إذا لم يكن عنده آلة يمكن أن يستند إليها في هذه الحالة عليه أن يتوقف، إنما إذا ظهر له شيء من ذلك فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لهذا قال إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهم مشتبهات، مثل ما جاء في الحديث نعمان بشير الصحيحين، كذلك سبق أنه شاهد لحديث معاذ رضي الله عنه في أوله كمن حكم الناس على جهل فهو في النار، هذا في الحديث المشهور حديث بريدة عند أهل السنن، حديث جيد القضاة ثلاثة، والمعنى أنه لو قضى وأصاب لكنه قضى عن جهل، قضى بينهما ووافق الحق في نفس الأمر، رمية من غير رامية آثم لا يجوز، لكن الشيخ يقول يكون وخف جرما ممن أخطأ، لأنه لما وافق حكم الصواب وافق حكم الصواب انتفى الفساد في الحياة الدنيا، لكن يبغى أثره في الآخرة، لكن في الحياة الدنيا لا يترتب عليه شيء، من جهة أنه وافق الصواب، مثل إنسان سئل عن مسألة مثلا فيها شيء يترتب عليه حد من الحدود هو جاهل فأفتى بشيء موافق للصواب، فيعني لم يترتب لما كان حكمه وقوله موافقا للصواب في نفس ولم يعني في نفس الأمر، وإن كان هو قاله عن جهل في هذه الحالة ينتفي الفساد في الحياة الدنيا، من جهة أنه لا يستدرك عليه، ربما الذي يسمع الحكم لا يدري أنه جاهل، يظنه عالم يظن وهو لا يدري أنه جاهل، إنما قاله وافق الصواب كما تقدم رامية من غير رامية، إنما يبقى إثمه، وكأن والله أعلم وكأن والله أعلم وجه خفة وجه أن يكون أخف، هذا موضوع بحث، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أنه حينما يتكلم الجاهل بغير الصواب فيفتي بغير الصواب يترتب ضرر في الحياة الدنيا، قد يفتي مثلا يسأل عن مسألة في حقوق مالية فيقول حكمه كذا فتكون فتواه بأخذ مال لإنسان بغير حق فيترتب عليه ظلم، وقد يكون فتوى مثلا في إقامة تعزير أو جلد لإنسان يترتب عليه ضرر في الحياة الدنيا، هذا فساد في الحياة الدنيا، فهذا الفساد في هذه الحياة الدنيا في هذه الدنيا، ثم هو في الآخرة قال بغير علم، فاجتمع أمر يتعلق بجرأته، هذا نوع من التجني وفساد في القول بغير علم. وكذلك فساد آخر وهو كونه اعتمد قوله وقيل به، وربما ترتب عليه ضرر وأخذ مال أو ظلم شخص بحكمه أو فتياه، وهذا فساد. لكن إذا أفتى أو حكم بغير علم وأصاب في هذه الحالة انتفى الفساد في الدنيا، فلو حكم بين اثنين ووافق حكم الصواب، فالذي يسمع من العلم يقول جزاه الله خير حكم بموافق ما في فساد، حكم مثلا بحكم فيه تعزير إذا كان قاض أو جلد وكان حكم موافق للصواب، الناس يفرحون بذلك لحصول موافقة الحق ويكون دفعا للشر والفساد، فانتفى الفساد في الدنيا. فهذا وجه يعني من جهة فيما يظهر أنه خف جرما ممن أخطأ، بخلاف من كان حكمه مخالفا للصواب، الفساد من جهة تتعلق بحياة الدنيا، وكذلك جرأته على القول على الله بغير علم هذا فساد آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد كذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا له والتكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصي 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: وما الأب؟ فقال: إن هذا له والتكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا.
نعم، جزاك الله خير. يقول رحمه الله: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، يدلل على ما سبق، دلل على ما سبق أنهم كاذبون. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني وإن أصابوا فإنهم مخطئون، لأنهم أخبروا بخلاف الحق، وذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يقذف حتى تستتم الشهود 4، فلو قذف 3 ولم يأتي 4 فإنهم قذفا، وإن كان قد رآه يزني فلا يجوز إقدام حتى يستتم الشهود 4. وهذا يعني محل إجماع من أهل العلم، فالمعنى أنهم يعني وإن أصابوا لكن لا يجوز لهم الإقدام حتى يستبرأ الأمر ويعرف، وفي هذا قصة المغيرة المشهورة رضي الله عنه. والكاذب في اللغة، في لغة الحجاز، هو المخبر بغير المخبر بخلاف يعني الواقع، بخلاف الواقع، هذا من جهة يعني. والواقع في الشرع أنه لا يجوز حينما يخبر بخلاف الحكم الشرعي والواقع الشرعي فإنه كاذب في حكم الشرع، فمن أخبر بخلاف حكم الشرع فهو كاذب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. والصحيحين كذب لما قال لسبيعة الأسلمية أنها تعتد أنست بناكح حتى مر عليك 14، وكذلك كذب أبو محمد، كذب سعد بن عبادة في قصة مع أبي سفيان لما قال النبي يعني أنه أخبر بخلاف الواقع. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، بيّن الشيخ رحمه الله يعني لا يجوز إخبار بهذا حتى تستكمل بعد شهود. وتكلف ما لا علم له به، لأنه يجب عليه أن يتأنى في هذا الأمر، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويتحرى جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، تحرجوا. لا شك أن هذا الحرج تحرج حق، وأولى الناس بذلك مع أنهم عندهم، فإذا كان السلف ما على هذه مرتبة من العلم وعندهم من الأصول والقواعد ما ليس عند غيرهم، ومع ذلك تحرجوا، فغيرهم لا يجوز لهم باب أولى، بل لا يجوز أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا الشيء الذي يعرفه ويقطع به مما يعلمه عامة الناس، كما روى شعبة عن سليمان. من سليمان هذا؟ شعبة عن سليمان الأعمى، سليمان أبو محمد، عن عبد الله بن مرة، هذا هو الهمداني وثقة رحمه الله، عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الأزدي وهو من الثاني، روى له الجمع، قال قال أبو بكر. وأبو معمر مع أنه في الطبقة الثانية لكن لم يسمع من أبي بكر، فهو منقطع أيضا، فهو منقطع. وهذا الخبر أيضا رواه من هذا الطريق ابن أبي شيبة، أبي شيبة نعم هذا، نعم هذا كما روى شعبة عن سليمان عبد المر، هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وسيأتي في نعم سيأتي عند أبي عبيد القاسم سلام من طريق التيمي، وهو الذي عند ابن أبي شيبة، هو الذي عند ابن أبي شيبة، وهذا رواه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وهو منقطع لكن يشهد له ما بعده. يقول أبو بكر رضي الله عنه الصديق، بكر الصديق، ما اسمه أبو بكر؟ ما اسمه؟ عبد الله ابن عثمان، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، رضي الله عنه. هذا أبو بكر يقول هذا القول مع أنه لا يعرف له قول خالف فيه الكتاب والسنة، كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي أبو بكر إذا أشكل عليهم رجعوا إليه، وكان هو رضي الله عنه أيضا لتواضعه يسأل في بعض المسائل، هذا نقع في مسائل رضي الله عنه، لكن كان حينما يسأل يجدون عنده الثلج واليقين رضي الله عنه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا إمام رحمه الله وليس له رواية في الكتب إلا شيء مما نقله بعض أهل الحديث كأبي داود، كلمات في تفسير الغريب، تفسير وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة 24 و200 رحمه الله. حدثنا محمد بن يزيد، هذا هو الكلاعي أبو إسحاق الواسطي رحمه الله، وهو ثقة ثبت. حدثنا عن العوام بن حوشب وهو الواسطي، هم رجال جماعة وثقة ثبت رحمه الله. عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي ونظيره إبراهيم بن يزيد النخعي، تابعيان صغيران من طبقة الخامسة. أن بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قولي وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني، لما سئل عن هذه الآية عن تفسير سئل عن أب، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا إشارة إلى أن العبد بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى في العلو، وأنت بينهما، فإذا نظرت نظرت إلى السماء وإذا نظرت أسفلك أنت في الأرض في ملكوت الله عز وجل، لا تتصرف، لا هل يستطيع يخرج عن يعني يخترق السماء، هل يستطيع واحد أن يخرج عن الأرض؟ لا يمكن، أنت في ملكوت الله عز وجل، لا تصرف لك ولا حول ولا قوة في ملكه، وهو الذي بوأك وخلقك ورزقك. ولهذا كان بعض السلف أو أحدهم رحمة الله عليه لما تولى ابنه القضاء وأراد أن يذهب إلى البلد قال له إذا جلست في مجلسك ذكره انظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك وأنت بينهما والله ربهما سبحانه وتعالى. يعني استحضر عند حكمك استحضر ذلك الموقف وأنك بين يديه سوف تقف، فلا تحكم إلا بعدما تستبرئ الأمر وتستوفي النظر تستوفي الأدلة، فإن أشكل عليك شيء فقف، كن وقافا عند حدود الله. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه في هذا الباب إمام رضي الله عنه، وقف سئل الأب. ويقول أبو عبيد رحمه الله أيضا أثر آخر، هذا الأثر منقطع والذي قبله منقطع، لكن قول أي أرض تقلني شاهده الأثر بعده. وهذا مثل ما تقدم معنا حينما يوجد طريقان فيعضد أحدهما الآخر، خاصة يعني إذا غلب على يعني تعاضد، يعني هذا منقطع والمنقطع يعضد المنقطع، فيكون من باب الحسن لغيره إلا يعلم أنهم أخذ عن واحد، لكن يظهر أن والأصل أنه كل من أخذ عن آخر. ولهذا اختلف السياق وأن أبا بكر كان يقول ربما قال هذا كثيرا، ولهذا هذا قاله بغير سؤال، وهذا ذكر حينما سئل عن الأب، دل على تغايرهما. فيعضد هذا ويكون باب الحسن لغيره. وقال أبو عبيد حدثنا يزيد، من يزيد هذا؟ يزيد هو بن هارون، يزيد بن هارون زادان السلمي أبو خالد الواسطي رحمه الله الإمام من كبار شيوخ أحمد رحمه الله، عن حميد بن أبي حميد عن أنس، وهذا إسناد على شرطهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، إذن صح هذا عن عمر رضي الله عنه. وعن أبي بكر هذه من هذا الطريق من طريق إبراهيم التيمي، لكن نفس قول أي سماء هذا لا الشاهد المتقن، أما نفس المسألة فهي من طريق إبراهيم التيمي وحده، ولم يأتي في الذي قبله ذكر السؤال عن هذه الآية وعن تفسيرها. فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ يبين أيضا أنهم يبحثون ويتأملون، من حيث الجملة لم يتأملون ينظرون في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فما الأب؟ ثم رجع لنفسه فقال إن هذا له التكلف يا عمر، هذا إسناد صحيح كما تقدم. نعم، سيأتي كلام الشيخ وتعليقه على قول عمر رضي الله عنه، لكن إشارة إلى التوقف في هذا والتأني والتحرج كما ذكر الشيخ رحمه الله، مع أنه هو معلوم لهم ومع ذلك أبى أن يتكلم فيه، مع أن الأب معلوم لهم لكنه أبى يتكلم فيه كما سيأتي في كلام إن شاء الله. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب، هذا والأزدي الواشحي رحمه الله إمام كبير وكان قاضيا في مكة رحمه الله، توفي سنة وفاة أبي عبيد، توفي سنة كم إذن؟ 224. حدثنا حماد بن زيد هذا هو بن درهم رحمه الله عن ثابت من هو ثابت؟ ثابت من أسلم البناني رحمه الله، عن أنس مالك رضي الله عنه قال كنا عند عمر الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميص، وهذا إسناد صحيح أيضا، هذا إسناد صحيح، كنا عند عمر الخطاب وفي ظهر قميص أربع رقاع رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين في زمانه، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا له التكلف، في بيان أنه قد يكون التكلف العلم، والتكلف العلم هو أن يتجاوز الإنسان ما يعلمه إلى ما لا يعلمه، فنزل نفسه هذه المنزلة رضي الله عنه، وهذا من تواضعه. فما عليك ألا تدري، يقول الشيخ رحمه الله، وهذا كله محمول على أنهما، أي من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إنما أراد استكشاف ماهية الأب، استكشاف ماهيته ونوعه وجنسه كما يقول ابن كثير رحمه الله، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، فاكهة وأبا. والمعنى أن الأب يعني هو لأنه سبحانه وتعالى ذكر نوعا من الحبوب، ذكر حب ثم ذكر الأب، فالأب كل ما تنبته الأرض، كل ما ينبت، كل ما ينبت، لكن يعني ما هو نوعه خصوصا مثلا باسمه، باسمه مثلا، وهل هو يعني له اسم خاص، وكذلك يعني مما يكون مما يتركب نحو ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله كونه مثلا من نبت الأرض يكفي، نبات من نبات الأرض، هذا الأب نبات من نبات الأرض، لكن نوعه وشكله الذي يخصه هذا هو الذي أراد عمر معرفته، فقال إن هذا لهو التكلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 50,000، كان مقداره 1,000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم أنه قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد.
نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: وقال ابن جرير ثم ساق بسند حدثني يعقوب إبراهيم، هذا هو ابن كثير الدورقي وثقة من رجال الجماعة، حدثنا ابن علية، ابن علية هذا ما اسمه؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وله ابن اسمه إبراهيم هو الذي هو المعتزلي. عن أيوب هو ابن تيمية السختياني رحمه، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آيات لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهذا الإسناد قال الشيخ إسناده صحيح، كذلك الإسناد صحيح، إسناده صحيح رجال وأئمة كلهم من رجال الشيخين وهو متصل. والشيخ رحمه الله يدلل لما سبق وهو التحرج والتوقف حينما يسأل الإنسان عن كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يستعجل. ابن عباس حبر القرآن، ترجمان القرآن الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يقول فيها، مع أنه لو سئل قال بعضكم لقال فيها، وهذا يبين أن الآية ربما يظهر منها معنى، لكن ابن عباس توقف رضي الله عنه، إما أنه هناك معنى لم يظهر له فيها مثلا، أو ربما أنه أراد أن يعلم الناس والتوقف وعدم التعجل في ذلك، أو يكون أحيانا بعض الناس ربما يكثر السؤال عن الشيء، وقد يكون الشيء الذي يعنيه لم يسأل عنه. وهذا للأئمة والعلماء طرق في هذا، في باب جواب السؤال. ولذا يذكر عن بعضهم رحمه الله أنه سأله ابنه عن مسألة، فكان يسأل ويكثر، فأجابه فقال: إن عدت تسألني أفتيتك فيها بقول القاسم. هو أفتاه بقول أحدهم الليث والقاسم، المقصود أنه يقول: عدت تسألني، هما قولان، أحدهما مثلا شدد فيها وأحدهما خفف، فقال: عدت تسألني أفتيتك فيها بقول فلان. رأى أنه يفتيه بالقول الثاني، ربما يكون عنده مرجوحا للمصلحة في باب يعني التأديب، في باب التأديب، وأن يرى هذا القول المرجوح راجح في هذه الحالة. قد يفتي بالقول المرجوح ويكون في هذه الحالة وفي هذه الواقعة راجحا، وهذا له أدلة واضحة في السنة تدل على هذا المعنى، ولا زال العلماء يستعملونه إلى يومنا هذا. وأن الإنسان قد يتوقف عن الكلام في بعض المسائل، وليس كل حق يقال ولا كل حق ينطق به، نعم، هو يتأنى وينظر في المسائل. والنبي عليه الصلاة والسلام توقف عن مسائل هي من الحق، لكنه لم يكن لها مضاء في ذلك الوقت. توقف عن تغيير بناء الكعبة عليه الصلاة والسلام، وكان المنافقون يحضر مجلسه ولم يكن ينكر عليهم، بل كانوا يحضرون، ويظن بعض الناس لا يجهلون حالهم ولا يعرفون حالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام تركوا مساله من هذا الباب، وربما سكت عن بعض الناس وأقرهم على حالهم دفع لشر أعظم. لما طرق الباب عليه مخرمة ابن نوفل، كان لتوه أسلم، فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما لقيه تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها كانت تلاحظ تصرفه: قلت ما قلت يا رسول الله؟ ويعني هششت له وقلت ما؟ قال: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء وحشة. فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام مسألة، وهو أن جواز ذكر مثلا من كان يعني ظهر منه أذية بقول أو فعل لا بأس يذكر، لكن لا بأس أن يكون في حال استقبال نحو ذلك على وجه آخر، فيحصل المصلحة من هنا من جهة تألفه، ويدفع المفسدة ليبين ويحذر من اغتر به، يقول: احذر فلان كذا وكذا، فإن عليه كذا وكذا. يقول: إن أنت تتبسم له وتؤانسه، يقول: نعم أنا أؤلفه، لكن أحذرك من هذا القول، أحذرك من اتباعه في هذا الشيء، وهكذا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: فأبى أن يقول فيها تحرجا رضي الله عنه على أحد، على ما يظهر من كلام الشيخ رحمه الله. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل إبراهيم، هو الذي تقدم، نعم، مع أن بعض العلم ما يقول ابن علي، وإن أحمد رحمه الله ما يقول حدثهم، يقول إسماعيل إبراهيم، وبعضهم يقول ابن علي، لأنه كان يغضب من أن ينسب إلى أمه رحمه الله، لكن اشتهر، وقال حتى إن الذهبي شدد عليه وقال يعني كلاما شديد، يعني قال يعني كيف يقول هذا وقد اشتهر، والألقاب إذا اشتهرت لا ينظر إلى كراهية أصحابها، وإن كره ذلك ما دام اشتهر أو تعين طريقا للعلم، إنما إذا أمكن العلم فلا بأس. وإن أحمد رحمه الله كان يقول حدثنا إسماعيل إبراهيم، وكما هنا في قول أبي عبيد رحمه الله عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال رجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وهذا إسناد صحيح، ويومان العلماء تكلموا عليهما وذكروا 4 أقوال في هذين اليومين، لكن عباس توقف في هذا رضي الله عنه. ومن تكلم فيها قال: لا منافات بين هذين اليومين بين هذين اليومين. إنما الشاهد من كلام الشيخ رحمه الله هو أنه لا يجوز الفتوى بالرأي، ولا يتكلم الإنسان في كتاب الله حتى يتبين له تبينا تاما ويظهر له ظهور تام هذا الشيء، وإن توقف شيء فإن عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، وإلا يتوقف الحمد لله. ويقال إنما سألتك وتحدثني فقال معاش هما يوما ذكرهم الله في كتابه، يعني يقول كأن يقول لا علم لي بهما، وما تقدم من ما اختص به ابن عباس فكيف غيره رضي الله عنهم جميعا. قال أبو قال ابن جرير حدثني يعقوب ابن إبراهيم، هذا هو الدورق المتقدم، حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون وهو الأزدي المعولي ثقة من رجال الجماعة، عن الوليد بن مسلم هذا ابن شهاب العنبري رواه مسلم وأهل السنن، قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله وهو البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال حرج عليك كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالس. هذا محتمل كما نقل عن طلق رحمه الله أنه يقول بإرجاء، وربما نشدد عنه عليه لذلك، أو أنه يعني رأى في سؤاله شيء من التكلف نحوه، فالله أعلم، فالله أعلم. لكن قيل إنه لما نقل عنه مما هو عليه من بدعة الإرجاء فالله أعلم، وينظر في ثبوت هذا عنه. وهذا الإسناد ينظر إن كان الوليد بن مسلم هو من الطبقة الخامسة، وظاهر الرواية أن الوليد مسلم ما أخذه عن طلق، لو قال عن طلق لكان متصل انتهى الأمر، لكن قال جاء طلق فلما حكى دل على أنه لم يروه عنه بل رواه روى الحكاية. هل حضرها؟ إن كان سمع جندب فهو متصل، إن كان سمعه فهو متصل، وإن لم يكن لأنه من الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة يكون لقاءه للواحد، وجندب أيضا ينبغي النظر في وفاته، يعني ما راجعتنا وفاة إيش اسمه اللي هو جندب الظاهر توفي بعد 50 وبعد 60، تراجع ترجمته وينظر طلق أيضا، طلق الوليد مسلم، الوليد مسلم هو من الخامسة. وبالجملة هو أثر في الباب وشاهد في الباب، لكن إن كان رده لأجل ما هي البدعة فليس من هذا الباب، ليس الأثر من هذا الباب الذي يتعلق بالتحرج، لكن أراد أن يعزره بذلك إذا كان لأجل هذا. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يظهر أنه تحرج من الكلام وأنه توقف الآية وأشكل عليه، وإن فسر على ما تقدم بأنه لأجل بدعته فليس من هذا الباب، إلا أن يقال تحرج أن يفسر له شيئا قد يخشى أنه يأخذ شبهة في بدعته إن كان ثبت عنه ذلك، فيحتاج إلى تحرير هذا الأثر أكثر. وقال مالك رحمه الله، عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان يسوع عن تفسير آية في من القرآن، قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. سعيد المسيب رحمه الله وتوفي سنة 94 95، وبعضهم يجعلهم من كبار التابعين، منهم مثبت سماعة من عمر، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، قد ثبت هذا بسند صحيح عنه ما يدل على أنه سمع خطبة عمر وله نحو من 8 سنين رضي الله عنه. ولهذا قال الإمام أحمد إذا لم نقبل سعيد عن عمر من نقبل؟ ويقول الشيخ ابن القيم رحمه الله إن عبد الله بن عمر كان يأخذ يسأل أن عبد الله بن عمر كان يسأل سعيدا عن مسائل عمر، كان يضبطها ويتخنها، هذا يبين أنه العناية وأنه سمع منه، فهو إمام كبير رحمه الله سيد، وهو يعني ما قال سيد التابعين، ومنهم من قال الحسن، المقصود أنه توقف رضي الله عنه قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، وهذا أخرجه ابن جرير، أخرجه ابن جرير وإسناده صحيح إليه رحمه الله. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان لا يتكلم في المعلوم القرآن، هو أخرجه من جرير من طريق ابن وهب، وينظر من قبل ابو وهب، ينظر هو من طريق ابن وهب عن مطرف عن ابن عبد الله قال مالك، لكن ينبغي النظر في قبل ابو وهب ان كان يعني ثقه الذي امام ثقه الذي رواه عن ابن جرير في اسناده الصحيح. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب انه كان يتكلم الا في المعلوم من القران، وهذا اسناد صحيح خرجه ابن جرير واسناده صحيح، اسناده صحيح كان يتكلم الا في المعلوم من القران، لكن الاول من كلامه، الاول انا لا نقول، والثاني من كلام يحيى بن سعيد لانه يتكلم عن سعيد انه كان لا يتكلم الا من القران، وهذا يبين انه فهم منه لانه اخذ عنه فهم منه وتتبع طريقته أنه لا يتكلم إلا في المعلوم الشيء المعلوم الذي قد ظهر علمه وتبين ولا تردد فيه. أما الأول فإنه من كلامه رضي الله عنه، ويمكن أيضا أنه أخذه منه، أنه أخذه منه لأن يحيى بن سعيد الراوي هو الذي روى الأثران من طريقه، فكأنه علمه من قوله وعلمه من هديه وسيرته في الكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال شعبة، وهذا أيضا أخرجه جرير عن عمرو بن مرة هو بن عبد الله بن طارق الجملي من الخامسة صغار التابعين، قال سأل رجل سعيد بن مسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح لأن بن جرير أخرجه عن محمد المثنى عن محمد ابن جعفر قال أخبرنا شعبة، أخبرنا شعبة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد عن الليث يعني عكرمة. وعكرمة رحمه الله كان مكثرا من التفسير، وربما أن سعيد مسيب رحمه الله لم يكن مثله، وربما كان يرى أنه لا يكثر الكلام في التفسير في تفسير القرآن، ولهذه العبارة منه فيه إشارة شيء من هذا، وأنه يرى له ألا يكثر الكلام لأنه حينما في تفسير القرآن أنه قد يقع منه شيء من الخطأ وخلاف الصواب. قال مع أن هذا لا يدعيه عكرمة رضي الله عنه ورحمه، إنما يعني كأنه أخذ من كثرة ما نقل عنه في التفسير رضي الله عنه. وعكرمة رضي الله عنه إمام ولزم ابن عباس وأخذ عنه، وقد قدمه بعض العلماء على سعيد بن جبير كما تقدم عن أبي حاتم أنه كان يرجح عكرمة على سعيد بن جبير، هذا يدل على جلالته. إنما كان سعيد يتوقف ويتحرى كثيرا في الكلام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال ابن شوذب، ابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني، وهذا الإسناد رواه ابن جرير، ابن جرير قال حدثني يزيد بن أبي يزيد وهو الضبعي قال كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال والحرام وكان يعلم الناس، فإذا سألنا عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقد أكثر الشيخ رحمه الله هذه الآثار عن سعيد بن مسيب رحمه الله، وهذا الأثر الرابع، هذا الأثر أربعة آثار عن سعيد المسيب رحمه الله، ثلاثة منها أسانيدها صحيحة. هو الأول ينظر في شيخ بن جرير رحمه الله أو بقية السند. يقول كان سعيد رحمه الله يتكلم في الحلال الحرام، وكان يتهيب من الكلام في القرآن، ودلالة على أنه يرى أن الكلام في القرآن أشد وأن الخطأ فيه أشد. لا شك أن القول على الله بغير من أعظم الجرم، فلذا كان يتوقف كثيرا، وإذا سئل عن القرآن سكت كأن لم يسمع، سأل السائل سكت ما يجيب بشيء. ويظهر والله أعلم أن هذا ليس المراد أنه في كل مسألة، لكن هذا يقع منه كثيرا رضي الله عنه، كأنه يريد أن يشير السائل أن لا يستعجل في التفسير. و لا شك أن هذا أدب عظيم يؤخذ عنه وعن غيره في التأني في الكلام في العلم عموما وفي كتاب الله خصوصا. نعم. وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثني أحمد عبد الضبي وهذا ثقة رحمه الله رواه مسلم وأهل السنن قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر هو بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب رضي الله عنه رحمه عبيد الله بن عمر نعم هم ثلاثة هم ثلاثة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا ثقة جليل وعبد نعم كلاهما عمري بس العمري كلاهما عمري كلاهما سبيل عمر لكن العمري مصغر ثقة إمام وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أخوه ضعيف أخوهم ضعيف وفيه أيضا عاصم بن عبيد الله أو عاصم بن عمر واحد ضعيف أيضا وأشهرهما هذان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عبد الله بن عمر يقولون المكبر مصغر والمصغر مكبر كذلك واضح المصغر مكبر والمكبر مصغر لأن المصغر ماذا إمام لا وإن كان صغير اسمه لكنه إمام والمكبر مقابله يعني مصغر من جهة أنه دونه في العلم بل هو متكلم فيه رحمه الله قال لقد أدركت فقهاء لقد أدركت وهذا إسناد صحيح هذا إسناد صحيح نعم وهو على شرط مسلم لأن أحمد بن عبد الضبي من شيوخ مسلم قال نعم أدركت فقهاء المدينة وإنهم لو يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم سالم بن عبد الله هو ابن عمر بن عمر الخطاب ورجحه جمع على نافع على نافع وقد اختلف في أحاديث وقفها سالم ورفع نافع وتكلم العلماء في أيهما أرجح وإن كان أكثر على ترجيح قول سالم رحمه الله والبخاري رحمه الله يرجح الرفع في هذا ويقول نافع ثقة رحمه الله والقاسم محمد بن أبي بكر وسعيد مسيب ونافع نافع هو مولاه مولى ابن سالم توفي سنة 106 للهجرة والقاسم سنة 106 ونافع لعله سنة 107 رحمه الله تقدم سعيد مسيب رحمه الله نعم قرأت هذا وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح هذا هو كاتب الليث أبو صالح وهو كثير الغلط رحمه الله عن الليث عن هشام بن عروة قال سمعت أبي قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله وهذا من طريق عبد الله بن صالح لكنه كما تقدم من كلام هشام بن عروة هشام بن عروة وهشام بن عروة إمام رحمه الله وقد تكلم أهل العلم في بعض رواياته في العراق أما رواية في المدينة فهي قوية ولهذا قالوا إذا روى عنه الليث والثوري ومالك فرواية حجة مطلقا وإذا لم يروي عن هؤلاء الأئمة فإذا كان من روايته عن أهل العراق ففيها كلام لأنه دخل العراق ثلاث مرات رحمه الله وليس معه كتبه كما يقول يعقوب بن شيبة رحمه الله يقول دخل العراق وليست كتبه معه فكان لما كان في المدينة كتبه معه وإذا تردد في شيء فإنه يرجع إلى كتبه ودخل العراق وليست كتبه معه فتارة يجزم بما يحدث وتارة يتردد فيحصل عنده إشكال فتارة يجزم به ويرفع الحديث تارة يتردد ولهذا تكلموا في روايته فيما حدث به عن أهل العراق ولذا رحمه الله كان يهاب رفع كثير من الأحاديث التي كان يتكلم بها وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين هشام الدستوائي وابن عبد الله هو مشهور بالدستوائي مشهور بالدستوائي عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري الإمام متقدم توفي سنة 110 كذلك الحسن البصري توفي سنة 110 قال سألت عبيده بن عمرو عبيده السلماني وهو بن عمرو السلماني كبار التابعين وأصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه يعني من أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه هذا الطريق عبيدة بن عامر السلماني يقول: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن وكان حكيما وللكلمات عظيمة رحمه الله، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وهذا رواه أبو عبيد وإسناده صحيح، وفي إشارة إلى أن من أعظم أسباب العلم هو التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفاصل بين الحق والباطل. ولهذا وكما في قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية ما وصفهم بالخوف، وصفهم بالخشية. الخشية خوف مع اطمئنان، خوف مع يقين، ليس خوفا مزعجا مقلقا، لا، خوف بطمأنينة، خوف مع طمأنينة ويقين عن علم ورضا. ولهذا وصفهم سبحانه وتعالى بالخشية. قالوا: وصفوا مثلا العالم والعابد وكلاهما يخاف، لكن خوف العالم مثل ليس خوف العابد، كما لو كان رجلان في برية فلحق سبع بهما فجعل العابد يهرب وهو مضطرب خائف لا يدري كيف يتصرف، ومن شدة الخوف ربما يلتفت فقد يوبقه خوفه فيلحق هذا السبع فيلتهمه، لكن هذا العامل البصير مثل البصير بالطريق ما جعل يهرب، هرب منه ثم نظر في الطريق فدخل إلى مكان فاختفى تحت شجرة فمر السبع وتركه، فهو تحت الشجرة أو مستظل بها متق بها، معه خوف مقرون بشيء من الاطمئنان وهو الخشية، ليس خوفا مزعجا ولا مقلقا، بل هو في هذا المكان مطمئن لأنه عرف الطريق إلى الهروب مما يوبقه. لكن هذا العابد ما عرف، مثل من يسير في الطريق، من يسير في الطريق الحسي، شخص يعرف الطريق الحسي ويصل بسرعه ويعرف كيف يختصر الطريق ويسلم هو من معه، لكن الذي يضرب كما يقال تعاسيف ما يدري تارة أمين يهلك وينفت زاده، قد يموت بسبب ذهاب الطعام، وقد تلتهم السباع في الأودية وفي الجبال. فلذا يقول: كانوا يعلمون فيما أنزل، كانوا ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن. وهذا من التواضع، وإلا هو من أئمة الكبار رضي الله عنه ورحمه. فاتق الله وعليك بالسداد، سددوا وقاربوا، عليك بالسداد إن أمكن، ما أمكن قارب، مثل الذي يصيب السهم، أنت تضع لك مثلا أمامك هدف تريد أن تضربه، فالذي يضرب الهدف هذا أصاب السداد، والذي لا يصيبه يقاربه يمر منه، فالذي يمر منه حري أن يصيبه، فعنده نوع من السداد، لكن السداد الكامل أن تصيب الهدف. وقال النبي: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، فالمعنى أنك تجتهد ولا تيأس، وإن لم تصيب السداد فأنت قريب منه، وأحسن الظن بربك وأبشر بالخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: كان أصحابه عن إبراهيم قال: كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر أنه قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال فهذه الآثار الصحيحة وما شكل عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهلته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله بك، جزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء ورفع درجته في عليين، جمعنا وإياكم والدينا وأهلينا وأخواننا وحبابنا به مع في المنازل ونعم الجنة منه وكرمه. هذه الرسالة ختمها رحمه الله بهذه الآثار المتعلقة بالتفسير بالرأي، وكما تقدم من آثار في هذا الباب، ثم أيضا استدرد رحمه الله وساق عن أبي عبيد، قال أبو عبيد حدثنا معاذ، معاذ هذا هو معاذ العنبري رحمه الله، معاذ ابن معاذ العنبري، وهو من أخص أصحاب شعبة رحمه الله، كان له خصوصية بشعبة رحمه الله، عن ابن عون، ابن عون هو عبد الله بن عون البصري رحمه الله، عن عبيد الله ابن مسلم بن يسار، وهذا مجهول رواه ابن ماجه وهو مجهول، وأبوه مسلم بن يسار البصري ثقة عابد كما في التقريب، قال وعلى هذا الإسناد ضعيف لجهالة عبيد الله لكن يمكن أن يتساهل من جهة أنه رواه عن أبيه والرجل أعلم بأحوال أبيه، وخاصة أنه يعني من كلام مسلم بن يسار رضي الله عنه ليس شيئا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، تنظر ما قبله وما بعده، إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما ايش يظهر في هذا
السياق.
نعم السياق، نعم يعني هو الظاهر، والله أعلم، تنظر ما قبله وما بعده، الظاهر يعني أنه السياق، يعني ما ليس عندي في هذا جزم يعني عن مراده، لأن ربما مثل هذه العبارة قد يقال إنها في خاصة في ذلك الوقت هل هي مثلا يعرف مثل هذه العبارة أو أنها يعبر مثل هذه مسألة السياق، إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. نعم، فالمقصود أن الأثر هذا دال على ما تقدم، وهو التوقف، والنظر في ما يتكلم فيه الإنسان، وأنه لا يتكلم من علم. لو أن إنسان نقل كلام إنسان من الناس وأوله قبل أن ينظر فيه وتأمل، فإنه ينكر عليه ذلك، كيف تتكلم وتحمل كلام فلان من الناس ولو لم يكن منها العلم على هذا المحمل وأنت لا تعلم الكلام المراد بهذا الكلام؟ فإذا كان هذا في عموم كلام الناس ولو كان هذا المتكلم لم يتكلم في العلم، فما كان في باب العلم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام فهو أعظم. وساق أيضا حدثنا هشيم وهو رواية أبي عبيد عن مغيرة، هشيم هو بشير رحمه الله، عن مغيرة مقسم، وهو شيم ومغيرة مدلسان، عن إبراهيم قال كان أصحابنا والنخعي ينتقون التفسير، يتقون نعم كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. كانوا يتقون التفسير ويهابونه. رواه أبو عبيد من هذا الطريق. المقصود أنه شاهد التوقي كما في تقدم في الأثر فاتق الله، قول عبيدة فاتق الله وعليك بالسداد، وهنا قال يتقون، هنا التقوى أن تجعل بينك وبينه حاجز، فلا تقدم في الكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بعد العلم والتبصر. فقد كان السلف يتوقفون ويتحرجون مع رتبتهم في العلم، فمن دونهم من باب أولى. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، وهذا هو الثوري وثقة روى الشيخان، قال الشعبي هو عامل شرحين: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، ولكنها الرواية عن الله. وهذا رواه ابن جرير وإسناده صحيح. شعبة الشعبي رحمه الله يقول: وأدرك الصحابة أدرك كثير، قال بعضهم أدرك 500، لكن هذا في مبالغة، يعني هذا في مبالغة، لكن أدرك جمع من الصحابة كثير رضي الله عنهم، وأخذ عنهم، وهو إمام كبير وحافظ وفقيه وعالم رحمة الله عليه. فيقول: ما إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. لا شك حينما تقول إن هذا هو المراد آية، كأنك تروي عن الله، وأن الله أراد بذلك كذا وكذا، فلا تتكلم إلا بعد تثبت من كلامك. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبانا عمر ابن أبي زائدة، صدوق لا بأس به من رجال الشيخين، وعمر هو أخو زكريا بن أبي زائدة، وأخو زكريا أشهر منه مع أنه مدلس. وهناك أيضا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ابن زكريا بن أبي زائدة، هو ثقة أيضا. عن الشعبي عن مسروق، مسروق بن أجدع الهمداني، قيل اسمه عبد الرحمن، وأنه سرق وهو صغير وسمي مسروق، وسماه عمر رضي الله عنه عبد الرحمن. قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. ولهذا الشعبي هذا قال هذا إما ابتداء أو أنه نقله عن مسروق، ولهذا في الأثر الأول من كلامه، والأثر الثاني نقله عن مسروق. وهذه الرواية عند أبي عبيد، وتلك عند ابن جرير، وإسناد الرواية هذه حسن من طريق عمر بن زايدة. ثم الشيخ رحمه الله أراد أن يبين هذا مثل ما تقدم في كلام الترمذي، يقول: إنما هذه الآثار الصحيحة، فصح هذه الآثار رحمه الله، وغيرها من الآثار مما لم ينقله رحمه الله، محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. هذا من حيث الجملة. وإلا أحيانا جاء في بعض الآثار المنقولة عنهم ما يدل على أنهم قد يتوقفون لأسباب أخرى، ربما مع العلم لأسباب أخرى تتعلق إما بحال السائل أو سبب يقتضيه المقام، إذ ربما يكون الجواب بالعلم ليس مناسبا فيتوقف عنه. ولذا سعيد المسيب رحمه الله، سعيد المسيب رحمه الله نقل أنه كان إذا سئل عن آية يسكت، هذا ليس المراد فيما يظهر في كلها، لا، نقل عن الكلام، دل على أنه يعني في بعض الأحايين. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، الشرع يعني يكون بالكتاب والسنة، واللغة معرفة اللغة وسياق الكلام ودلالة الكلام، كما سيأتي في قول ابن عباس في آخر الكتاب. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموا. وهذا الكلام ذكر الشيخ رحمه الله ذكره ابن جرير أيضا، وهو في معنى كلام ابن جرير حينما ساق الآثار عن كثير من السلف في تحرجه في الكلام بكتابه كتاب الله سبحانه وتعالى، أنهم أراد أنه أراد ذلك السكوت عما لم يعلموه، وإلا فقد نقل عنهم الشيء الكثير الطيب مما تكلموا في كتاب الله سبحانه وتعالى في باب التفسير، وسكتوا لأنه تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوه، وهذا الواجب على كل أحد. وإذا كان هذا نقل عنهم رضي الله عنهم فغيرهم من باب أولى، لأن الآلة والأصول أصول العلم وطرق العلم الصحيحة التي عند المتأخرين ليست مثل ما عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فإنهم أخذوا أصول العلم وقواعد العلم من النبي عليه السلام، والصحابة والتابعون أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول رحمه الله: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذا يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه. يجب أن يتكلم، يجب، ولا يجوز كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لهم اللاعنون. هذه وإن كانت نزلت في اليهود كتموا صفة النبي عليه السلام، فكذلك أيضا من سئل عن علم فإنه يبين. أيضا لو لم يسأل فإنه يبين إذا اقتضى المقام بيان، إذا كان هناك مسائل أو أمور يحتاج الناس إلى بيانها وربما لم يسألوا، يعني الناس قد لا يسألون أحيانا، هناك أمور ربما لم يسألوا عنها، إما جهلا بها وهي واجب عليهم، وإما إعراضا عنها وعدم عمل بها، وهذا أمر لا يجوز منهم أو لغير ذلك. فلا يجوز للعالم أن يسكت عنه، بل يجب أن يتكلم بالعلم ابتداء قبل السؤال، بل قد يكون تكلم ابتداء قبل السؤال أوجب منه حينما يسأل، لأنه حينما يتكلم ابتداء يكون كلامه لعموم الناس في مسائل هي واجبة عليهم، إما جهلوها وإما وقعوا فيها مع العلم، فيبينها ويبين خطورة ما هم عليه ويذكرهم ويعظهم. فلهذا يقول رحمه الله إن هذا من باب بيان العلم. ثم لقوله تعالى: تبينه الناس ولا تكتمونه، أيضا وكما تقدم أن بيان العلم وعدم كتمه هذا أمر واجب في جميع الدين، ولما جاء في الحديث مروي من طرق من سئل عن علم فكتم والجمه والجم يوم القيامة رجال النار، هذا رواه أحمد وأبو داود، هو حديث جيد، حديث جيد عن أبي هريرة، والجم يوم القيامة رجال النار. وله العلم في هذا تفصيل، إنما هذا القاعدة والأصل أن من سئل عن علم فيجب عليه أن يبين العلم. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة العظيمة النافعة المفيدة بالأثر المشهور عن ابن عباس، وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، هو ابن إسماعيل المتقدم، حدثنا سفيان عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، قال عبد الله بن قال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعريف العرب من كلامها، هذا الأثر من رواية مؤمل وفيه علتان: مؤمل فيه ضعف سيء الحفظ، وأبو الزناد قيل إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد رواه الفريابي في كتاب القدر من رواية أبي صالح مولى أم هانة باذام أو باذان، وأيضا ضعيف، أيضا ضعيف بسياق قريب من هذا السياق، من هذا السياق، فهو مشهور عنه، وخاصة بذاك بتلك الرواية الأخرى عند الفريابي كما تقدم. التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني أنه لا يحتاج فيه إلا مجرد النظر إمن كان من أهل العربية، العرب يعرفون هذا بمعنى معنى هذه الألفاظ ووجوه الإعراب، لأن هذه أمور لها أثر في معرفة التفسير، في وجوه الإعراب ومعرفة الكلمات والسياق أيضا. ولذا في قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا ظاهره مدح يعني، لكن أهل العرب يعرفون بلغتهم أن هذا ليس من باب المدح. في قول أن إنك لأنت الحليم الرشيد، يقول أصلاتك، هذا على القول بأن الصلاة هي القراءة يعني، ومنهم من حمل الصلاة على ظاهرها، وأن الصلاة إذا جاءت في الكتاب والسنة تحمل على عليها في الشرع، وهذا هو الأظهر يعني. وعلى هذا يقال إنه كان يصلي كثيرا، وكان يخبرهم يعني بأن الصلاة هي طريق إلى فعل الخير والمعروف، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو فيها توحيد الله عز وجل، وأن من يصلي فإنه تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ومن ذلك أن يبتعد عن الشرك والتطفيف في المكيال والميزان. تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا، أن نترك ما يعبد أباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نحن نتصرف في أموالنا ونطفف إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني قاله استهزاء على قول الجمهور. ومنهم من قالوا، من قال لا، إن الآية على ظاهرها، وأنهم قالوا له ذلك، أنت حليم وأنت رشيد كيف تأمرنا بذلك. هذا قول قيل، قول قيل، المقصود أن هذا السياق يحتمل هذا من قول يسمع ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا واضح أنك كنت في الدنيا تدعى بأنك العزيز وأنت الكريم، فذق من هذا العذاب المذلة، والمعنى أنت الذليل المهين، معنى أنت الذليل المهين. فهذا يعرفه العرب بهذه الأساليب، وكذلك سائر الألفاظ التي تجري هذا المجرى. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا مثل ما تقدم من أن القرآن، أن القرآن فيه من الآيات ما يعلم كل أحد، الأمر بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، فهذه كله يقرأ. ولهذا الله سبحانه يقول ولقد يسرنا القرآن الذكر والمدكر، يقرأه عموم الناس، فلا يرى أنه يشكل عليه كثير ما يقرأ. ولذا يسأل عن آيات، يسأل عن آيات خاصة، يسأل عن آيات خاصة وعن معناها وعن تفسيرها. هذا لا يعذر أحد بجهلته، وهذا ما يسميه العلماء أيضا العلم الضروري أو العلم العيني، العلم العيني، فهو يعلم وأقيم الصلاة الزكاة، فإذا قرأ يعلم أن الصلاة واجبة، أن الصوم واجب، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني يعقلها كل مسلم، ويعلم أن الصوم واجب على المكلف بشروطه أنه واجب عليه، وهكذا الحج، ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أشياء من العلم العيني أو الذي يجب، فإذا كان علما عينيا فوجب عليه، وهذا يعلمه العلماء باب أولى. ليس المعنى أن هذا لا يعذر أحد بجهالته، إنما أراد عموم الناس، أما أهل العلم فيعلمون هذا وغيره. وتفسير يعلمه العلماء ما يكون يتعلق بالآيات في باب الجمع بين الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد نحو ذلك، يعني حينما تأتي آيات هذه لأهل العلم في النظر فيها، في باب الأحكام وغيرها، في باب الأحكام وغيرها، فينظر أهل العلم ويجمعون بالأدلة في هذا، مثل قوله سبحانه وتعالى والذين تفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، في قوله سبحانه وتعالى مطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، في قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعندنا آية في عدة الوفاة، عند آية في عدة المطلقة، وعندنا آية مطلقة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأهل العلم نظروا في هذه الآيات وقالوا هذه الآية تقضي على تلك الآيات، معنى أنها محكمة مبينة وأنها عامة في المتوفى عنها والمطلقة، سدلوا بحديث سبيعة رضي الله عنها. هذا لأهل العلم ينظرون في هذا ويقولون كما يذكره أهل العلم ويبينونه ويذكر آثار في هذا الباب، ويقولون إن هذا وجه جمع النظر. وهكذا آيات كثيرة من هذا الباب سواء يتعلق بالأحكام أو بغيرها أو بغير الأحكام من باب تفسير الآيات، فهذا يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، إلا الله تعالى. هذا التفسير الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى هذا يسمى تفسير، وإن كان هذا من نوع التوسع، لكن باب التوسع تفسير الشيء بيانه، وإلا هذا يعني ما يؤول الأمر إليه، ما يؤول الأمر إليه. ولهذا قال وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، مثل قيام الساعة، ومثل يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. نعم، كيف؟ نعم، عموما علامات الساعة، يعني أمور الغيب، أمور غيب، هذه أمور. وكذلك أيضا ما يتعلق بالجنة وما فيها من نعيم، احنا نعلم الأسماء، لكن حقيقة الطعام في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الجنة ما لا، هل يمكن أن يخطر على بال إنسان ما في الجنة من نعيم؟ ما يمكن أبدا. إنما تعلم الأسماء، مثلا فاكهة في الجنة نعلم أسماء الفاكهة في الدنيا، وكذلك سائر ما يطعمه الناس في الدنيا مما هو الجنة. هل الطعام مثل الطعام؟ لا، متفقة في ماذا؟ في الاسم، موز موز ونحو ذلك من سائر أنواع الفواكه، وعنب ونحو ذلك، يعني ليس فيها إلا مجرد الاسم، نعلم من هذا اسمه موز، لكن في الجنة أمره آخر. ولهذا الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، يأكل منها ثم إذا فرغ ضمر بطنه رشح. كيف يتحول هذا الأكل؟ تحول إلى عرق من أطيب الطيب. هذا الأكل يتحول في الجنة، لا يتحول كما في الدنيا إلى رجيع، لا يتحول إلى هذا، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أحمد: إن الله ضرب الدنيا مثلا، إن الله ضرب مطعم الدنيا مثلا للدنيا، أو ضرب الدنيا مثلا لمطعم لآدم، الدنيا مثل طعام لآدم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن قزحه ها وملحه، يعني وضع فيه التوابل حتى تكون رائحة طيبة، شيقول: وإن قزحه وملحه فانظر ماذا يصير. شي يصير؟ يصير إلى أذى، طعام طيب تحول أذى. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا مهما كانت مآلها إلى كذا. ولذا يروى أن بعض العلماء العباد مر في الطريق براهب نصراني، مر براهب نصراني وعنده مزبلة ومقبرة، فقال: يا راهب، عندك كنزان عبرة، كنز الأموال وكنز الرجال. كنز الأموال ما هو؟ هذه المزبلة، هذا الكنز، يعني الأموال كلها تؤول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى هذا الأذى. كنز الرجال المقبرة، كنز الرجال المقبرة، ففيهما معتبر، فيهما معتبر. المقصود عودا على بدء أن الذي يعلمه سبحانه وتعالى لا يعلم أحد، وهما يؤول إليه الأمر. وهذا الأثر يعني معناه صحيح كما تقدم، ولا شك في هذا فيما يظهر إشكال فيه، لكن الشاهد في ثبوته. تقدم أن له شاهد آخر عند فريابي في القدر، ثم قال الشيخ: والله سبحانه وتعالى أعلم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر الشيخ ويعلي درجته، وأن يجعلنا إياكم هداة مهتدين، ويمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى يجزي إخواننا المرتبين لهذه الدروس خير الجزاء، وأن يعلي مراتبهم ويجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ ما بعض هذه الأسئلة نختم. يقول ما يعني مسعود رضي الله عنه: إني أخاف. الصواب لعدم القول ما لم يقع فالبراء أولى. ما أدري يعني، ما أدري يعني، كان ينقل عن ابن عبان عن مسعود. تقدم مسعود رضي الله عنه كان علمه بالآثار، أما هذا الآثار ينظر عنه. يقول: ولا شك أنه رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس توقيا وتورعا في هذا الباب، كما قال ابن عباس: يوم ذكرهم الله سبحانه وتعالى مع ما أوتي من العلم وما خصه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء له بأن يفهم الله القرآن. يقول: قوله تعالى تفسير: هل معناه القرآن والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني هذا ظاهر، ما هل يسأل عن التفسير؟ يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتفكر في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا سبحانه فقنا عذاب النار. يعني فذكر الله في جميع الأحوال، ولهذا العبد يسأل ربه. في حديث رواه الحاكم سند لا بأس أنه عليه قال: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام راقدا، واحفظني بالإسلام ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. يقول ما حكم أن شخص يصلح بين الناس بغير علم، أي أنه غير متعلم ولكن يفصل بين الناس في النزاعات ويصلح بينهم؟ يصلح بين الناس ما يحتاج إلى علم إلا إذا كان في خصومات في أموال في حقوق مثلا، هذا يحتاج إلى علم. أما يعني وجد أنت ربما تسير وتجد اثنين أو جماعة بينهم نزاع خصام بقول أو ربما أيضا نوع من التعدي باليد نحو ذلك، يجب عليك تصلح. لا خير في كثير من وجوههم، لا خير في كثير من وجوههم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يقول خيرا وينمي خيرا، صحيحين في حديث أسماء وحديث أم كلثوم أيضا أنه رأيت يرخص في الكذب إلا في ثلاثة في صحيح مسلم، يعني يرخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس. وإنما إذا كان المسألة تتعلق بالأموال هذا لا يجوز إلا إذا كانوا حكموه بينهم، قال نرضى بحكمك نحن بيننا خلاف، فقال أرى أن تصطلحوا أن هذا يعفو هذا يعفو، دعاهم إلى أمر فيه خير لا يترتب عليه حكم. الصلح ليس في حكم، يصلح بينهما، إنما الحكم يعلم أن هذا حقه كذا وأن هذا حقك، هذا لا بد أن يكون عن علم، لكن حين ما يصلح بينهما فلا بأس أن يتصالح، بل أنت يجوز أن تصالح غيرك وإن لم يكن عندك علم، تصالحه تقول له مثلا أعطني الشطر من حقي وعجله مثلا، يجوز أن تصالح على بعض حقك، هذا لا يحتاج إلى علم لأنه أمر ظاهر. يقول إذا استند صاحب الرأي إلى أن في القرآن من يفهمه كل الناس كما لم يسأل مجاهد وعباس عن كل آية، هذا تقدم لكن ليس مستندا، صاحب الرأي حينما يتكلم بالشيء الذي يحتاج مثل ما تقدم الشيء الذي يعلمه العلماء يحتاج إلى نقل يحتاج إلى معرفة إما من الكتاب والسنة، أما شيء ظاهر فهذا مثل ما تقدم ليس مجالا للرأي والنظر لأنه ظاهر لكل أحد، الرأي والنظر في الشيء يحتاج إلى فكر ونظر، أما هذا مبادئ الأمر معلوم فليس مجالا للنظر والتفكر مثل ما تقدم في بعض الآيات. نعم هذا نقل عن مجاهد وأنهم يتفكرون يطيعون. يقول هل نقول اختلاف العلماء رحمة من الله أم يقال إن بعض أم يقال أي ما يقال بعض الناس اختلاف العلماء رحمة؟ هذه هو ليس حديثا، إنما هذه مقولة ونقول قد يكون بعض الخلاف رحمة قد يكون، لكن خلاف ليس رحمة، لكن قد يكون بعض الخلاف رحمة في بعض المسائل في بعض الناس، ولنفس أصل الخلاف لا، إنما قد يكون لبعض الناس حينما إنسان يسألنا يقول يأتيك مثلا يسألك يقول أنا كنت لا أتوضأ من لحوم الإبل ما علي أنا سنوات، نقول الحمد لله ما مضى صلاتك صحيح وأنت تمشي على هذا القول هذه رحمة لك، لكن لو كان يعلم لكان لزمه ذلك الشيء. هناك مثلا بعض المسائل فيها أحكام قد يكون فيها شدة عليه مثلا، وفي بعض الأقوال يكون تخفيف فيعمل بالقول الذي فيه تخفيف يظنه الصواب ثم يتبين أنه خلاف الصواب، نقول ما مضى ذلك، مثل ما أنه لو أن إنسان مثلا كان يصلي ولا يطمئن في صلاته جهلا أو اتباع لبعض الأقوال التي يقولون ليس بركن مثلا، يقال ما دمت جاهلا بالحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته أن يعيد تلك الصلاة ولم تعيد ما قبلها. كذلك لو كان مثلا لا يسبح في الركوع والسجود يأخذ بقول الجمهور، نقول من الآن عليك أن تسبح لأنه واجب ومضى صلاتك صحيحة، فهو من هذه الجهة رحمة من هذه الجهة. وهكذا مسائل كثيرة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي في بداية، هل أبو عبد الرحمن السلمي في بداية الكتاب هو صاحب حقائق التفسير؟ هل أبو عبد الرحمن السلمي في بداية الكتاب هو صاحب حقائق التفسير؟ لا، أبو عبد الرحمن السلمي ذاك تابعي كبير تابعي، وهذا في القرن ذاك توفي سنة 72، ذاك توفي سنة 72 الذي هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، اسمه عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي. أما هذا هو محمد بن الحسن أبو عبد الرحمن السلمي أو الحسن محمد توفي سنة 412، بينهما مدة طويلة، ليس هذا هذا، إنما توافق في الكنية. يقول ما هي الأقوال الأربعة في اليومين اللذين ذكرهم الله في كتابه التي وقعه ابن عباس رضي الله عنه؟ يعني هم ذكروا قيل في اليومين، في يوم كان يقضي 50,000 سنة، وإن يوم عند ربك 1,000 سنة ما تعدون. قيل اليوم 50,000 سنة، قيل يوم القيامة، وقيل إن اليوم الذي هو 50,000 سنة القول الثاني هو أن مقدار ما بين العرش العلو إلى مركز الأرض في الأرض السابعة 50,000 سنة، والقول الثالث أن اليوم ما بين اليوم الفاصل ما بين الدنيا والآخرة، أن الفاصل بين الدنيا والآخرة يوم مقداره 1,000 سنة، وقيل إن مقدار 1,000 سنة هو اليوم الذي عند الله، يومنا نحن بيوم، واليوم الذي عند الله سبحانه وتعالى بـ1,000 سنة، وإن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون. يعني ذكروا هذه الأقوال وذكرها ابن كثير وغيره، وتقدم أن ابن عباس توقف في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم. طيب، في هذه بعض الأسئلة هنا، يقول نكمل هذه، يقول في الآية نبت الأرض مما لا تأكل الدواب ولا يأكله الناس، مصدر بن جرير، يعني في الأب، يقول نبت الأرض مما تأكل الدواب ولا يأكله الناس، هذا قيل يعني قال وفاكهة وأبا، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم، فالمتاع للفاكهة والأنعام ما هو الأب، وهذا يعني لف ونشر مرتب، وهذا قول يعني من ابن جرير رحمه، قول عظيم، قول محقق. الفاكهة أن ما سبق كله للآدميين، فذكرها وذكر بعضها فصلة، ثم وفاكهة وأبا متاعا لكم وهي الفاكهة، ولأنعامكم وهو الأب، كما قال رحمه الله أنه مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، وهذا إجمال منه رحمه الله في هذه المسألة. يقول هل نقول بأن الأشاعرة المعتزلة من أهل النار؟ لا تحكم على أحد بالنار، لا يجوز الحكم، النار حكم بالجنة والنار ليست لفلان الشرع، ولا نحكم لأحد بجنة ونار إلا بمن حكم الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام. أما غيره نقول مثل ما قال دعوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وأنت لا تدري، حتى الكافر الذي مات ما تدري لعله آمن في آخر لحظة، إنما أنت تعامله في الدنيا معاملة الكافر، إذا كان إنسان كافر مات على كفره نعامله في الدنيا معاملة الكافر في الدنيا، أما في الآخرة أمره إلى الله، لا نحكم على معين بجنة إلا من حكم الله له سبحانه أو رسول عليه السلام، ولهذا حكم للعشر المبشرين بالجنة كذلك من حكم له الرسول عليه السلام ممن صح السند فيه. ماذا يعني قول سعيد سيب سلما يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء من القرآن؟ يعني نعم، يقصد عكرمة، كما تقدم عكرمة، كان عكرمة رحمه الله له تفسير كثير ينقل عنه، فقال ذلك يعني عنه، وكأنه كما تقدم رأى منه الإكثار في التفسير، لكن عكرمة رحمه الله كان يسأل وكان يقصد وكان لا يتكلم إلا عن علم، وسيب رحمه الله له اجتهاد مثل هذا، ولهذا سعيد رحمه الله برز في أمور ومسائل لم يبرز بها عكرمة، فكان سعيد رحمه الله نظره وفتواه في الحلال الحرام كثيرا، والشريعة واحدة، وعلمه بها أعظم رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.